الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي 40 في الأحكام للحافظ ابن عبد القوي رحمه الله تعالى. الحديث 8.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى: الحديث 8 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. أخرجه البخاري ومسلم.
ففيه الإشارة إلى قلة استعمال الماء حال الوضوء وحال الطهارة عموما، فإن الإسراف في ذلك مكروه، ولا ينبغي الإنسان أن يتجاوز الحد، وإنما يستعمل من الماء على قدر الحاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى شعرا وكان ذا شعر، ومع ذلك يكفيه هذا. والمد يعني يقدر الآن مثلا ب3-4 لتر، فكان يتوضأ بهذا، يعني كالزجاجة الصغيرة اللي هي 600 هذه، هذا تقريبا المد. نعم. ويغتسل بالصاع يعني هذه 4 مرات، فدل هذا على أنه كان صلى الله عليه وسلم يتقلل من المياه، فيكره الإسراف في ذلك. نعم.
قال الحديث 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. فدل هذا الحديث على القاعدة المعروفة المشهورة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان الإنسان على يقين، يقينه الطهارة، فلا يزول عنه بالشك في الحدث، أو يقينه الحدث فلا يزول عنه بالشك في الطهارة، تطهر أم لا. إذن عندنا القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، ثم ننظر إلى هذا اليقين، هل اليقين الطهارة؟ إذا كان اليقين الطهارة فلا يزول عنه بالشك، أحدث أم لا، وهو متيقن أنه تطهر لكنه شك أحدث أم لا، فحينئذ لا يخرج عن هذا اليقين بهذا الشك. طيب، إذا كان اليقين هو الحدث، أنني أحدثت لكن هل تطهرت أم لا، شك في الطهارة، فيكون اليقين هو الحدث. إذن على حسب ما يكون اليقين، وهذه قاعدة مباركة تحل لنا كثيرا من الإشكالات، كثير مشكلة، لأن كثيرا ما قد يشكل عن الإنسان هذا الأمر، يكون متطهرا لكن هل أحدث أم لا، يشك في ذلك، فليطرح الشك وليبني على اليقين. لكن هل يعمل بغلبة الظن؟ أي أنني أقول الغالب على الظن أنني باق على الطهارة، أو الغالب على الظن أنني باق على الحدث، فنقول يعمل بهذا، فاليقين أو ما غلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليتحرى الصواب فليبني عليه. إذن هذه قاعدة مباركة، وهي أن الشك لا يزول بأن اليقين لا يزول بالشك، وإنما نعمل بهذا اليقين. فقال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، هل خرج ريح أم لا، هل هذه حركة في الأمعاء والبطن وكذا، أو خرج شيء أشكل عليه هذا، فليبنى على اليقين، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، تيقن من يسمع الصوت أو يجد الريح، تيقن من يسمع الصوت أو يجد الريح، فإذا أشكل عليه شيء خرج أم لا. ومثله، وبهذا نعالج قضية المنتشرة جدا، وهي قضية النقطة من البول، هل نزلت أم لم تنزل بعدما يتطهر؟ يقول: أشعر وأنا أسجد في الصلاة أن شيئا نزل، طيب الذي تشعر به هذا أن شيئا نزل، تيقنت من النزول أم لم تتيقن؟ لا، لم أتيقن. فنقول إذا لم تتيقن فإنك تزيل هذا الشك ولتبني على اليقين. وقد يبدأ الإنسان مثل هذه المسألة فيقول أخذ بالاحتياط ويخرج ويتطهر ثم يعود وكذا، ثم تعوده مرة ثانية يقول أبنى الاحتياط، حتى يتكون عنده ما يسمى بالوسواس، فلا يكون الأمر حقيقة وإنما يكون عنده وسواس، فيتطور معه الحال إلى أنه يشك كلما تبول أنه يشعر بكذا. ولهذا لو كان الإنسان عنده شيء من هذا الأمر فليأتي ببعض البلل الخفيف في مقدم ثوبه، بحيث إذا شعر بنوع برطوبة قال هذه رطوبة البلل، ولا ينصرف من الصلاة. يبقى سواء كان بولا أو كان ريحا أو كان أي شيء، فلا ينبغي الإنسان أن يخرج من صلاته إلا هو متيقن أنه قد أحدث. فإذا تيقن الحدث فإنه يخرج مباشرة. يبقى هذه قاعدة عظيمة، وهذه القاعدة ليست خاصة بالطهارة. هذه القاعدة وهي أن اليقين لا يزول بالشك ليست خاصة بالطهارة. رجل طلق امرأته ثم إنه شك، أطلقها مرتين أم طلقها ثلاثا؟ يشك في الثالثة. نقول ابن على اليقين. ما اليقين؟ اليقين أنه طلقها مرتين، إذن يطرح الشك وهو المرة الثالثة، يطرح الشك وهو الثالثة. امرأة أرضعت طفلا ثم شكت، هل أرضعته أربع مرات أم خمس مرات؟ ما اليقين هنا؟ عندنا الأربع مرات، والمشكوك فيما هو الخامسة، إذن يطرح المشكوك فيه. إذن هذه قاعدة ليست خاصة بالطهارة، هذه قاعدة يسري الإنسان عليها في سائر أموره. كل ما بناه الإنسان على يقين فإنه لا يزول عن هذا اليقين بماذا؟ بالشك. فلان أنا مثلا أعطيته، هل أنا أعطيته 1000 جنيه أو 2000 جنيه مثلا؟ ما اليقين؟ اليقين 1000، لكن نشكك في هذا. فإذا لم يكن في بينة في مثل هذه الأشياء فلتبنى على هذا اليقين، وعلى هذا بقى إيه؟ وعلى هذا قس في سائر أمورك. فهي قاعدة واسعة ومتسعة. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال إذا وجد أحدكم من بطني شيئا فأشكل أي أخرج من شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولهذا هذه من القواعد الواسعة جدا في التطبيق، هذه من القواعد الواسعة في التطبيق، لأننا نحتاج إليها بكثرة بكثرة. شيء فيه يقين وشك ابن على اليقين، وأما الشك هذا فإنك تطرحه. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس. قال حنبل سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبر وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده؟ قال إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. وقال لما وقال
يعني يذهب الوسواس، لأنه إذا شعر صنب ببلل يقول هذا من الماء فيدفع الوسواس. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس.
لكن لو كان الإنسان قد تيقن وقد فعل هذا الكف وأخذ الكف لكنه تيقن نزول شيء، فما ينبغي أنه يقول أنا لعل هذا من البلل. لا، لم يعد لعل، صار عندك اليقين النزول هذا، تعمل بالنزول لكن الموسوس صلى الله عليه وعافيانا وإياكم منه، الموسوس عنده الشك يقين فيقول هنا لا نزل شيء، ولهذا يقول لا أنا متيقن يا شيخ، أنا متيقن 100% أنه قد نزل شيء. خلاص هتفتي به هذا المتيقن هذا، تقول له إذا فتوضأ، لكنه المسكين قد يتعب نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة يسأل يقول من يذكر حدثا وطهارة لكن لا يدري أيهما الأول ماذا يفعل؟
يعني يشك أيهما الأول، يعني يقول يعني يذكر أنه أحدث ويذكر أنه طهر لكن ما يدري أيهما الأول. إذا ما كان متيقن بأيهما الأول ولا عنده غلب الظن فليطرح هذا وليتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقد ذكر حديثين، الحديث الأول لما قال فليتحرى الصواب إذا عند غلبة ظن، طب ما عند غلبة ظن؟ الحديث الثاني قال فليبني على ما استيقن، وعليه إذا لم يكن عنده شيء من هذا فيطرح هذا وذاك. وأمر النبي بأن يأتي بركعة، إذا لشك شك متساوي، شك متساوي يأتي بركعة، يبقى بيمنع الاحتياط. كذلك اللي شك هنا في الطهارة والحدث شكا متساويا فليطرح وليبني على الاحتياط وهو الطهارة، يبقى قياسا على الصلاة يطرح هذا. أما إذا ترجح عنده أحد الأمرين وتحرى ترجح عنده أحد الأمرين فليبني عليه. واضح يا إخوان؟ يبقى شك عنده حدث، حدث وعنده طهارة وشك في الاثنين، نقول إما أن يترجح عنده أحدهما فيبني عليه فليتحرى صواب، وإما أن لا ترجح فيطرح هذا وذاك وليتوضأ. نعم.
قال الحديث العاشر،
طيب خلاص اليقين عنده ايه؟ الطهر. والمشكوك هل خرج شيء ما خرج شيء؟ يبقى يصلي عادي يطرح هذا الشك إلا إذا كان عنده يقين أنه أحدث. نعم.
قال الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمه وخرجت معه، فكانت عائشة رضي الله عنها معه في بعض الأسفار وفقدت عقدها، مثل ما كانت معه في سفر حديثة الإفك وفقدت عقدها، وحصل لها ابتلاء عظيم. وكانت حديثة الإفك لما أنها ذهبت تلتمسه أو أنها ذهبت تقضي حاجة لها تقضي حاجتها المهم، وتركها الجيش وحصل الابتلاء. هنا أيضا حصل بسبب هذا العقد أحكامه، فصدق الصحابي لما قال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. نعم. وسيد ابن حصين. نعم.
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا ألا ترى ما صنعت
سيد بن حضير. نعم، لكنه خطأ في النسخة قتل حسين حسين. نعم.
وقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول
الله والنبي مع عتب صلى الله عليه وسلم، النبي مع عتب عائشة، النبي كان رفيقا رحيما حسن العشرة. نعم.
قالت فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليس
طبعا ليس عاتب الأب هو أب عائشة، فقالوا له عائشة رضي الله عنها حبست الناس وكذا وليس على ماء، وأقام لما النبي صلى الله عليه وسلم أقام الناس معه وليس هناك ماء. نعم. فجاء يعاتب عائشة. نعم.
فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليس على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك.
يعني دليل على أن العتاب كان شديدا، جعل يضربها ويطعن في خاصرتها ويعاتبها، يعني معنى ذلك أن العتاب شديد، لأن الإنسان لا شك أنه قد يؤذيه ما يقول الناس في شأن ولده، فلهذا قد يشتد على ولده من كثرة عتابه من كثرة عتاب الناس، ابنك عم بيفعل وابنك بيسوي وابنك كذا وابنك كذا، فالإنسان قد يجد في نفسه من هذا العتاب ما قد يشتد على ولده بسببه. نعم. لكن انظر إلى أدب عائشة وده معنى تقول
وجعل يطعن بيده في
فلا
خصرك
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، هذا الذي ما جعلني أتحرك، وإلا فالطعن يستحق الحركة، لكنني لم أرد أن أقلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي منعني من التحرك هو مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب. نعم.
فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعث
يعني لما حصل هذا ولا ماء معهم، ثم جاء ودخل وقت الصلاة نزلت آية التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا فيه تيسير على الأمة ولا لا؟ تيسير. حصل هذا بسبب ما جرى على المسلمين في هذه الواقعة، والسبب كان عائشة رضي الله عنها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حبث الناس وهكذا. فلهذا قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل بكر، يعني بركاتكم على الأمة كثيرة، بركاتكم على الأمة كثيرة، وما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. نعم. فدل هذا على أن الإنسان إذا فقد ماء ودخل وقت الصلاة فله حالتان: الحالة الأولى أنه يلتمس الماء إذا غلب على ظنه أنه سيجده في الوقت، أو تيقن، يعني أنا الآن في مكان ما في ماء، لكن أنا متيقن أنني لو مشيت كيلو في سفري وكذا مثلا سأجد الماء، فهل أصلي بالتيمم أو أنتظر الماء وأنا متيقن أنني سأجد الماء هذا في الوقت، أو يغلب على ظني أنني سأجد الماء في الوقت، فماذا أصنع؟ أصلي بالتيمم أو أنتظر؟ أنتظر، لأنني أقدر على الطهارة بالماء في الوقت، كوني أصلي في أول وقت أو في آخر وقت هذا ما يفرق، فأنتظر في آخر الوقت وأصلي بالماء ولا أصلي بالتيمم، لأنني أكون بذلك قد صليت بالتيمم مع وجود الماء، مع وجود الماء. لكن إذا غلب على ظني أو تيقنت أنني لن أجد الماء في الوقت، فحينئذ أتيمم وأصلي، ولو وجدت الماء بعد الصلاة لا يضرني هذا ولا أعيد صلاتي. إذن إذا دخل وقت الصلاة وليس عندي ماء فلي حالتان: الحالة الأولى أنني سأجد الماء في الوقت، فحينئذ لا يجوز لك أن تصلي بالتيمم، لأنك حينئذ قادر على استعمال الماء في الوقت. الحالة الثانية أنك متيقن أنك لن تجد الماء، أنت متيقن أنك لن تجد الماء، فحينئذ تيمم ولو جاء الماء بعد ذلك. نعم. طيب، حضر وقت الصلاة ولا ماء معي، لكن يوجد الماء يباع، يباع، فهل يلزمني شراء الماء؟ نقول يلزمك شراء الماء إذا كنت واجدا ثمنه، إذا كنت واجدا ثمنه فيلزمك شراءه، فتشتري زجاجة بعشرة جنيهات ولا بمئة جنيه ولا بألف جنيه، لأن بعض قد يقول لك إذا كانت بألف جنيه فلا تشتريها. لا، الناس تختلف، أنا معي ملايين ما يضرني أن أشتري الزجاجة بهذا المبلغ مثلا، ما يضرني. فإذا كان الإنسان لا يقدر على الشراء أو لا يجد ما يشتري به فحينئذ يتيمم. نعم.
قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأن العقد تحت البعير بجواره، ففيه أنه لا يعلم الغيب، عالم الغيب فلا يضر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا كان نبي لا يعلم الغيب، لا يعلم هذا، فكيف بالولي يعلم الذي في البلدان الأخرى ويعلم ما في غد وهكذا؟ في مسألة مشكلة لعلكم أنتم تعرضتم لها كثيرا أو سمعتم عنها كثيرا، وهي مسألة أنك تجد امرأة أو تجد رجلا يقول: يا شيخ اللي أنا بحلم به بشوفه بيتحقق، يعني أنا شفت أنه ابني جرح أو صار له حادث وبالفعل ابني جرح يا شيخ, والإشكال قد يزداد بقى, يا شيخ أنا شفت أن فلان مات ومات, هذه قابلتهم كثيرا طبعا, نجد كثيرا من النساء أو الرجال تقول هذا اللي ما من رؤية أراها إلا وتتحقق, أجد فعلا غدا أن فلان مات أو أن كذا أو كذا أو إلى آخر ذلك, وفعلا بيحصل هذا. فنقول هذا الذي, هذا الشخص الذي يرى مثل ذلك, الغالب فيه إن لم يكن المقطوع به أنه عنده مس وصرع من الجن, وأن الجن يريه في النوم أنه يرى كذا ابن الجرح ثم يقوم بجرح الولد غدا. طيب مسألة الموت, قد يكون فلان هذا قد يكون مريضا وقد يكون متأخرا فيرى, وقد يكون هذا المظنون أنه فعلا قد يموت لأنه متأخر, لأنه في غرفة الإنعاش, لأنه في كذا, في حالة خطرة, فقد يكون. لكن الذي نقطع به أن الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن هل ممكن الرجل الصالح لو كان صالحا بقى وظاهره صالح ممكن أنه يرى مثل هذا ويتحقق؟ ممكن, ممكن يرى هذا ويتحقق ويكون هذا من باب الرؤية, وبالتالي كما قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فضل عقب أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يستقم بين يديه ومن خلفه رصدا, فقد يحصل أنه يرى الرؤية وتتحقق, فالرؤية قد تتحقق لكن هذا يكون على صلاح وهذا يكون على ديانة وهذا يكون على كذا, وإلا فالغالب الأعم في هذا الباب أن هذا من تلاعب الشياطين حينما يكون الإنسان ممسوسا مصروعا, فيحصل أنه يأتيه الشيطان في النوم ثم غدا يحدث له هذا الأمر. نعم. النعش ايه؟ لا, التحرك ما في دليل على ان تحرك النعش او الميت في النعش انه من الكرامات او انه كذا, ما في دليل على هذا, لا يوجد دليل على هذا, فممكن ان يكون هذا من الشيطان, ممكن يكون هذا من الشيطان او من حركة بعض الناس اذا كانوا يزعمون في الولاية ويكون هذا ولي فتحرك النعش ويذهب ويجيع حتى يقول الناس ان فلان ولي وان فلان كذا وكذا. نعم. فاما ان يكون من فعل بعض الناس او يكون من الشيطان يتلاعب. نعم.
قال الحديث الحادي عشر,
ودل هذا على ان الماء لا يلتمس قبل دخول الوقت ايضا, وانما التماس الذي يلزمه اذا دخل الوقت, اما قبل الوقت فلا يلزمه, انما يلزمه اذا دخل الوقت ان يلتمس الماء. نعم.
قال الحديث الحادي عشر, عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك.
يعني أنت من الخوارج, مما يدل على أن الخوارج ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عليهم, بل رأسهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعدل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن ليتجاوز تلقيهم الحديث, فظهر في عهد الصحابة. ولهذا فأصول الفرق أربعة, الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة, هذه الأصول وخرجت مبكرا, فخرجت الخوارج في زمن الصحابة وتعامل الصحابة معها بموجب التعامل الشرعي, ولهذا قتال الخوارج استفدناه من الصحابة رضوان الله عليهم, فإن علي رضي الله عنه قد قاتل الخوارج وحمد على ذلك واتفقت الأمة على قتال الخوارج مع علي بخلاف قتال علي لمعاوية, فإن الأمة لم تتفق على هذا القتال بل جل الأمة اعتزل هذا القتال. ما الفرق بين قتال علي لمعاوية وبين قتال علي الخوارج؟ الأمة اتفقت على قتال الخوارج، لكن الأمة جلها اعتزل قتال علي ومعاوية، كما جاء في أثر ابن سيرين رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يقاتل منهم 100، كانوا 10,000 في زمان علي ومعاوية، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30 في الطائفتين. إذن جل الصحابة رضوان الله عليهم قد اعتزل القتال في قتال علي مع معاوية. أما قتال الخوارج فقد اتفق الصحابة على قتال الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، حث على ذلك، فقال: طوبى لمن قتلهم وقتلوا. إذا النبي حث على هذا القتال ولا لا؟ حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القتال، ولهذا اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على قتال الخوارج. أما قتال معاوية رضي الله عنه مع علي فقد اعتزل جل الصحابة هذا القتال وأخذوا بترك القتال في أزمنة الفتن، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما رأى رجلا ذاهبا لينصر عليا فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. قال: أرجع، ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. قيل: هذا القتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتله، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنما قتال الخوارج كله خرج إلى هذا، وعلي نفسه قد فرق بين قتال الخوارج وبين قتال معاوية. ولهذا يا إخواني في عبارة مشهورة جدا تقال في الخوارج، يقال بأن علي رضي الله عنه قال: إخواننا بغوا علي. لا، ما قال هذا في الخوارج، ما قال إخواننا في الخوارج، لما كان هذا في طائفة معاوية رضي الله عنه، إنما ما قال في الخوارج إخواننا، ليسوا بإخوانه وإن كانوا مسلمين، نعم، إنما قال: من الشرك فروا، من الشرك فروا. هات عبارة من الشرك فروا وعبارة إخواننا بغوا عليه، إنما قال: من الشرك فروا. أهو قيل أهو مشركون؟ قال: من الشرك فروا. ألا ترى أنهم يفعلون كيت وكيت؟ إنما إخواننا، لا، لم يقولها رضي الله عنه في الخوارج. وفرق كما يقول شيخ الإسلام في فتوى كبيرة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم، فرق علي رضي الله عنه بين قتاله للخوارج وبين قتاله لمعاوية رضي الله عنه، نعم. ولهذا ندم وورد عنه الأسف على هذا القتال الذي كان مع معاوية. أما في قتال الخوارج سجد شكرا، سجد شكرا لما سأل عن الرجل ذو الثدية الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، فلما وجده سجد لله شكرا، سجد لله شكرا. أما قتال معاوية ما فعل هذا، بل ورد عنه أسفه رضي الله عنه على ذلك وعلى كثرة ما أريق من دماء في هذا، نعم نعم. طيب نشوف اقرأ.
روى ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة عن يحيى بن آدم عن مفضل ابن مهلهل عن الشيباني وساق بسنده عن طارق بن شهاب أنه قال: كنت عند علي فسئل عن أهل النهر أمشركونهم؟ قال: من الشرك فروا. قيل: فمنافقونهم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فما
قال عن الشرك؟ فقال: من الشرك فروا. طب منافقون؟ قال:
إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا.
نعم.
فقيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا.
نعم، قوم بغوا علينا، ولم يقل إخواننا بغوا علينا، قوم بغوا علينا. نعم.
قالت
نعم. فيقول هنا فقالت معاذة لما سألت ما بال حال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل، يعني أنت من الخوارج؟ سؤالي أخواني، هذا السؤال دون أسئلة كثيرة جدا 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 قد يسألها الإنسان، لكن الصحابة كانوا يسدون الباب. فإن معاذة تعلم الحكم، وهو أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تعلم، لكنها تسأل تقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهي تستفسر، لكن عائشة تسد الباب، هل هذا من التكلف أم لا؟ فتسد الباب، حسبك أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة، والامتثال لا يتوقف على معرفة العلة. انتبهوا، كأن بعائشة رضي الله عنها تريد أن تقر هذه القاعدة، أن الامتثال لا يتوقف على معرفة القاعدة، فأخشى، كأن عائشة تقول أخشى أن ينتشر هذا في الأمة وأن يتوقف الامتثال على معرفة العلة. تابوا يا أخواني، أن يتوقف الامتثال على معرفة العلة، فما عرفنا علته امتثلناه، وما جهلنا علته لم نمتثله. فقالت أحرورية أنت؟ فيكون المعنى تتكلفين كما يتكلف الخوارج حتى فعلوا ما فعلوا، تتكلفين هذا، أو يكون الخوارج مذهب في هذه المسألة، مذهب في هذه المسألة، في مسألة قضاء الصلاة يكون مذهب فأراد تحذيرها من هذا المذهب. فلهذا قالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. فمحتمل أن عائشة رضي الله عنها سدت الباب حتى لا يفهم مسلم أن الامتثال متوقف على معرفة العلة، بل إن المسلم يجب عليه يمتثل، عرف العلة أو لم يعرف العلة، فإن الامتثال موقوف على معرفة النص، موقوف على معرفة الحكم. فإذا عرفنا الحكم ما تأتي تقول مثلا لماذا في الظهار الكفارة والطلاق ليس فيه كفارة مع أن الظهار ليس فرقة أو كذا هكذا. ولهذا كثيرا ما كان يقول السلف هكذا السنة، هكذا السنة، يبقى امتثل، لأن هناك من الأحكام ما يكون تعبديا لا يعرف العلة فيه، لكن تتعبد بهذا. الطواف سبعة أشواط، لماذا العدد سبعة؟ طيب لماذا مو بتسعة ولا بثلاثة؟ لماذا؟ يقال لك النبي طاف كم؟ نقول طاف سبعا. نقول لك إذن طف سبعا، طف سبعا. هذا لا يعني أن التماس العلة جريمة، لا، لكن تلتمس العلة فيما يكون له علة ظاهرة أو كذا نلتزم مسلم، وإلا فيكون الامتثال هو المقدم والساد. إذن نقول عائشة أراد أن تربي على هذا، لهذا اشتدت أحرورية أنت؟ فكان السلف بخلافنا اليوم، السلف يسدون الباب، مثل ما قال الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال له رجل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ كيف؟ ما قال يا إمام استوى لا يليق بالله عز وجل، وإن من لازم وصف الله بالاستواء الذي هو العلو والارتفاع أن الله متحيز وأن الله جسم، وما قال هذا، إنما يقول الرحمن العرش كيف استوى. لكن مالكا رحمه الله قابله بأعلى أنواع الإنكار، أطرق برأسه في الأرض، كيف هذه نحن لا نسأل عنها، نحن نسأل عن المعنى، لو سأل عن معنى الاستواء، معنى الاستواء لأجابه، لكن كيف الاستواء؟ فغضب وأطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة محدثة، ما يجوز أن تسأل كيف، ما يجوز. قال وما أراك إلا مبتدعا، تفرس فيه مالك رحمه الله تعالى، ثم أمر به فخرج من المسجد. عندنا فائدتان جليلتان نرد بهما على المميعة، فائدتان جليلتان نرد بهما على المميعة. الفائدة الأولى حرص السلف على العقيدة وعدم السماح بأي نوع اختراق، ولو عن طريق سؤال، ولو عن طريق لفظة تحدث، ولو عن طريق أي شيء. فبمجرد السؤال لمالك أنكر شد الإنكار على هذا الرجل. الأمر الثاني اشتداد السلف مع أهل البدع. إخواني بارك الله فيكم، هل الإمام مالك اكتفى بالإنكار على الرجل ولا ماذا قال؟ واحد، تألم الإمام مالك للإحداث في الدين فأطرق برأسه في الأرض وعليه العرق. اثنان، أنكر على الرجل سؤاله وأنه إحداث في الدين. ثلاثة، حكم على الرجل بالابتداع مما تفرس. وليس هذا السؤال يقتضي أن يكون صاحب مبتدعا دائما، فقد يسأل واحد لجهله يكون محبا الحق كل شيء بس ما يدري أن الكيف هذا مجهول، فيقول يا شيخ كيف ينزل ربنا؟ فحينئذ تعلم وترفق به. ليه؟ لأن الرجل دي أمامك إنما هو جاهل يتعلم فدله. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى تفرس في هذا الرجل، أو كان يعلم حال هذا الرجل من قبل بمقدمات معينة ولهذا حكم عليه. الأمر الرابع طرده من المسجد. يبقى لم يكتفي مالك بالرد إنما تحول إلى الطرد. يبقى أضاف حرف الطاء، لم يكتفي بالرد ألف لام راء دال، إنما أضاف حرف الطاء فصار الرد طردا، فتحول من الرد إلى الطرد. ولم يقل أحد بأنه مدخلي، ولم يقل أحد بأنه اشتد وأغلظ وبهذا أفسد الدعوة وبهذا كذا وينفر الناس وهكذا. يبقى أربعة أمور: تألم مالك رحمه الله، هذا واحد. الأمر الثاني الإنكار الشديد للإحداث، مع أنه إذا قيس بالتعطيل والتمثيل والإرجاء أين هذا من ذاك. الأمر الثالث حكم على الرجل وعينه، عينه ما أراك إلى مبتدعا. الأمر الرابع طرده، لأن الإنكار اقتضى من مالك رحمه الله هذا. فإذا طرد العالم الشخص فهذا اجتهاده في هذا، فلا يلام في هذا الباب. إذن في اجتداد السلف رحمهم الله تعالى على أهل البدع. طيب الأمر الثاني أن يكون الخوارج كما قلت لكم منهج، وقد ذكر هذا أن الخوارج حكم في هذا، وأن لهم كلاما في مسألة في هذه المسألة. نعم نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: وقد حكي عن غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وأنهم لم يختلفوا في ذلك منهم الزهري والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية،
لكنهم اختلفوا في صلاة، في صلاة ألا وهي صلاة دخل وقتها فأخرتها المرأة، أخرتها المرأة فحاضت. معلوم المرأة قد تصلي في أول وقت، بعد قليل بعد ساعة حاضت المرأة، هل تقضي الصلاة هذه باعتبار أنه قد دخل وقتها وهي طاهر فأخرت فكانت الصلاة تلزمها، أو لا تقضي على اعتبار أن وقت الصلاة موسع وأن المرأة لها تصلي في أول وقت ولها أن تصلي في آخر الوقت فلا تلزم لأنها كانت حائضا؟ من أجل هذا العلماء تنزعوا في هذه المسألة. إنما هل تقضي المرأة الصلاة عموما التي تركتها خمسة أيام أو سبعة أيام؟ نقل الاتفاق على أنها لا تقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يأمرنا بقضاء الصوم ويأمرنا بقضاء الصلاة. أكمل.
قال: منهم الزهري والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والترمذي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. وقال عطاء وعكرمة: قضاء الحائض الصلاة بدعة. وقال الزهري: أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقال: وليس في كل شيء نجد الإسناد. وقد حكي عن بعض الخوارج.
جميل القاعدة دي، هذا كلام من؟
الزهري.
الزهري يقول تبهم،
قال: أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقال: وليس في شيء في كل شيء نجد الإسناد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا قاعدة التلقي بالقبول يا إخواني. يقول: وليس في كل شيء نجد الإسناد. مو بلازم أن يرفع الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كذا، طالما أجمع الناس. الناس على ماذا؟ إذا كان الناس، اكتبوا القاعدة ديت، مو بقاعدة يعني ما. إذا كان الناس على قبول رواية، على قبول رواية، أو كان الناس على قبول دراية أي حكم فقه معلوم، إذا كان الناس على قبول رواية أو كان الناس على قبول دراية فإياك ثم إياك أن تخالفهم طلبا للإسناد، فإياك ثم إياك ثم إياك، خلوها ثلاثة، خلوها ثلاث مرات، فإياك ثم إياك ثم إياك، هذه ثلاثة، أن ترد قبولهم طلبا للإسناد. تقول لا أنا أريد الإسناد، أنا أريد الإسناد، لأن هذا هو الإجماع، والإجماع رواية ودراية لا يجوز رده. يبقى انتبه لما تناقش مسألة التلقي بالقبول، اعلم أنها إجماع، أنت تناقش مسألة إجماع، فهل يجوز الخروج على الإجماع أم لا؟ فلا تأتي أنت، تأتي بقاعدة، ماذا؟ بقاعدة عامة لا بد من الأسانيد، مثل ما نقرر دائما، أما قلنا دائما العلم بحث محقق، العلم نقل مصدق وبحث محقق، لازم الإسناد. طيب رقم اثنين، وهل التلقي بالقبول رواية ودراية خالد من الإسناد؟ إنما أراد الزهري الإسناد الخاص، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، فإياك أن تطلب الإسناد الخاص هذا، لكن إسناد الرواية والدراية هنا هو الأمة. يبقى قبولنا هنا وتلقي بالقبول ليس طرحا للإسناد، وليس استثناء للإسناد. وحينما يقول السلف شهرته تغني عن إسناده، لا تظن أن هذا القول خال من الإسناد، إنما خال من الإسناد الخاص، اكتفاء بالإسناد العام الذي هو التواتر والإجماع، فهو انتقال من إسناد إلى إسناد. انتبه، أسأل في هذه المسائل الآن. فهنا الزهري ماذا قال؟ ها عبارته، يقول
قال الزهري رحمه الله تعالى: وليس في كل شيء نجد الإسناد.
وليس في كل شيء نجد الإسناد، أي الإسناد إيه؟ الخاص. طب الزهري قال هنا بالمسألة بإيه؟ طيب بالإسناد، ما هو الإسناد؟ طبعا دي نقطة دقيقة، دي من النقاط الدقيقة اللي ما يدرسها أو اللي ما تفطن إليها اللي هو بيدرس علم الحديث من الكتب، من كتاب، أو شيخ درس برضه من كتاب. ليه عنده إسناد؟ والإسناد لابد أن يكون خالي من العلة كامل، أي علة فيه تقتضي تضعيف فيما يبدو له، ما عند التفريق في حال راوي، بين حال وحال، بين رواية ورواية، بين عن فلان وعن آخر، وما عند نظر في المروي، وإن كان الراوي في طحن، لكن المروي معروف من رواية الثقات، المروي هذا، ولا يفرق بين طعن يتعلق بالإسناد لا بالمتن، وبين ما يتعلق بالإسناد والمتن. كذلك قاعدة تلقي بالقبول، يقول لا 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 لا، ما فيش حسن رواية بالتلقي بالقبول، الإسناد ضعيف أصلا، هذا ضعيف، هذا ضعيف، فيه فلان ابن فلان وهذا ضعيف، فلان ابن فلان ضعيف في ماذا؟ في الحديث الخاص الذي ليس فيه التلقي بالقبول، فنعمل قاعدة النقد الإسناد الخاص. خلي بالكم، خلي بالكم، زي مثلا أثر مجاهد كده، أثر مجاهد لم يتلقى بالقبول فأعمد الإسناد الخاص، أثر مجاهد مثلا يقتضي إسناده تضعيف الأثر، ده اسمه إيه؟ لو أنا بنظر في أثر مجاهد على أنه أثر كسائر الأثار فأنا أنتقد. أنا على مكتبي هذا مثلا وأنا مشتغل من علم الحديث هذا الإسناد في أثر مجاهد سأركبه على متن آخر فأقول هذا ضعيف مثلا, يعني أقول هذا ضعيف وهذا ضعيف جيد جيد, لكن هذا الإسناد مركب على أثر ما مجاهد, أثر مجاهد الأمة كلها أمة السنة من محدثين وفقهاء وعلماء وأهل السنة يروونه ويتلقون بالقبول ويردون بأعلى الجامعين, يبقى المتن هذا صدق فيه الإسناد هذا, لأن من به علة قد يصدق. وإذا كان الأثر إذا كان فيه ضعف لكن وردت طرق أخرى تقوي هذا فما حكم الحديث حينئذ؟ يقبل ولا ما يقبل؟ أنا عندي هذا طريق ضعيف, طريق فيه ضعف, لو وحده هقول هذا ضعيف, ثم تقوى بطرق أو بطريق آخر واحد بس يصلح للاعتضاد فما حكم الحديث حينئذ؟ ينتقل من ضعيف إلى حسن, أليس كذلك؟ يعني مقبول, من غير مقبول إلى مقبول. فإذا كان الأثر اللي فيه ضعف هذا يتقوى بطريق, كيف لا يتقوى بأمة تروي وأمة تفهم المعنى فترد به على أهل البدع والأهواء وعلى رسيم الجميع حتى صار شعارا لأهل السنة. أثر مجاهد يذكر في كتب الاعتقاد, يعني الخلال ذكر في قرابة 80 صفحة, تخيلوا الأثر هذا قرابة 80 صفحة عند الخلال. تيجي بتقول لا أصل الطريقة الداعي وأصل ده في فلان وأصل ده علان, ده حدث به الأئمة المرضيون وصار لا ينكره, يقال ما أنكر إلى الرجل يقال له ترمذي, ما هو بقى بعيسى. أنا يعني الآن القاعدة الحديثية, إيه القاعدة الحديثية؟ إنه إذا كان الأثر عندي أنا تعلمت إنه الحديث إذا كان فيه ضعف لمقال في الراوي فاعتضض بطريق واحد يصلح للانتهاض بهذا يحسن, فكيف إذا جاءتني أمة تحدث؟ يبقى هل هنا ده مخالفة لقواعد المحدثين ولا عمل بقواعد المحدثين وبقاعدتك أنت اللي بتعمل بها ليل ونهار؟ لهذا عد من عيب المشتغل بالحديث أنه لا يقوي هذا الضعيف بطرق, وعد من عيوب المشتغل بالحديث أنه يعتبر أن مجرد الطرق ترفع. فنحن بين طائفتين, بين طائفة لا تعتبر الطرق وبين طائفة تعتد بالطرق بإطلاق ولو ما كانت صالحة للاعتضاد, لأن ما كل طريق يصلح. أنت عندي ضعيف جبت طريق أضعف من, طب وثالث أضعف من الاثنين, طب ورابع أضعف من الثلاث, طب وخامس, وجبت لي 100 طريق كله واحد أضعف من الآخر, ده يصلح؟ ده ما يزيد إلا ضعف. لكن لابد يكون الطريق اللي أنا هجيبه صالح يعالج العلة الموجودة عندي هنا, صح؟ فإذا كان هذا بطريق واحد بطريق, وهذا الحديث له شاهد في هذا, وهذا الحديث له متابع في هذا, وهذا الحديث له طريق في هذا, وهذا كذا وكذا, يبقى إذن هنا بينهض. فإذا كان هذا فكيف بأمة بأسره؟ طيب هذا واحد. الأمر الثاني إنه حينما يقولون بأنه يغني شهرته عن إسناده أو أصبح طلب حتى أصبح طلب الإسناد فيه من التكلف, كما قال بعض العلماء يقول حتى أصبح شهرة الخبر حتى أصبح طلب الإسناد فيه من التكلف, لا تظن وتعتقد أن هذا الخبر أخذ بلا إسناد, لأن أي كلام لابد أن يكون مسندا. لكن في فرق بين إسناد التواتر, ما إسناد وجود الدولة العثمانية؟ هل الدولة العثمانية بنطلب فيها إسناد لما نقول وتولت الدولة العثمانية كذا وكذا؟ هل بنطلب إسناد؟ ما نحن جميعا ما عشنا الدولة العثمانية, لكن نحدد بموجب إيه؟ التواتر الموجود. الدولة الأيوبية أقول أتوقف حتى أطلب إسناد الدولة الأيوبية؟ لا. ليه؟ لأن التواتر يكفي, ومن هنا كان الوقائع وقائع التاريخ ديت قالوا ثلاثة ليس إسناد وذكروا من ذلك هكذا. أنا ما أطلب إسناد موقعة حطين. واحد يقول لي أنا متوقف في موقعة حطين ومتوقف في كذا واعتقاد إمرة قطز أو إمرة الظاهر ببرص حتى يأتيني الإسناد. لا مو بالناس. هذا يصبح من التكلف. صح ولا يا أخوان؟ هذا شهرته تقول عن إسناده. طيب حينئذ الآن الدولة الأيوبية والدولة العثمانية ثبوتها عندنا ثابت بالإسناد ولا لا؟ أي إسناد؟ تواتر الأمة. يبقى لا تظن حينما نقول لك إن طلب الإسناد في وجود دولة عثمانية من التكلف تظن أن الدولة العثمانية قبلناها بلا إسناد. لكن ما الإسناد؟ كما عندك إسناد عبد الله بن يوسف عن مالك عن كذا عن كما عندك هذا الإسناد فعندك إسناد أيضا تواتر ذلك في الأمة وعدم النكير. ما إسناد 7 أكتوبر؟ ما إسناد مظاهرات غزة الآن؟ يلا من حدثك؟ الإعلام ولا واحد تقبل رواياته يعني واحدة بشروط ايه؟ بشروط الراوي ولا واحد. لكن تواتر هذا صح ولا لا؟ تواتر هذا حصل عندنا 7 اكتوبر. في 7 اكتوبر. طب حد فيكم راح شافها؟ عندنا في موضوعات غزة؟ لا. هتقولي بقى النت وما النت وكلام من هذا القبيل. شوف فين اللي بيروا بقى ده مقطع فلان وده مقطع علان وده مقطع يلا اسقط عليه حكم الرواية. لكن اشتهار هذا تواتر هذا في الأمة أصبح طلب الإسناد من الإيه؟ من التكلف. لكن هل هنا لما نقول في التلقي بالقبول رواية ودراية تمام ما نحتاج الإسناد؟ الإجماعات يا أخوان بارك الله فيكم الإجماعات الفقهية إسنادها إيه؟ لما ابن بطال بينقل إجماع ولما فلان ينقل إجماع ولما ابن المدر ينقل إجماع ولما ابن عبد البر ينقل إجماع الإجماع فين؟ العالم بينقله فين إسناد العالم؟ فين إسناد العالم؟ لكن هذا اتفقت عليه الأمة في نقل في كتب الإجماع فصار إجماع. وإلا سأوقف الإجماع على كذا؟ لا. يبقى فين الإسناد؟ أين هو الإسناد؟ ما هو الإسناد؟ الخاص. لكن الإسناد العام موجود. يبقى انتبهوا حينما نقول إن هنا طلب إسناد تكلف أو شروط تكون إسناده ليس هذا إسقاطا للإسناد لكن تحول من إسناد إلى إسناد أعلى منه أعلى منه. ولهذا يقول العلماء فإذا كان خبر الواحد الثقة وكذا تتلقاه الأمة بالقبول بالتصحيح وهو خبر واحد فكيف بالأمة إذا روت؟ كيف بالأمة بقى إذا روت ونقل هذا؟ فكلمة الزهري هنا كلمة عميقة أعدها من أولها. يقول وقد اتفقت.
قال الزهري رحمه الله تعالى أجمع الناس على أن الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وقال وليس في كل شيء نجد الإسناد.
نعم.
وقد حكي عن بعض الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة.
وقد حكي عن بعض الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة. من هنا كل الخوارج إيه؟ مذهب خاص في هذا. هل هذا بقى كان في زمن عائشة رضي الله عنها؟ قد يكون. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم الأمر الأول وهو أن عائشة رضي الله عنها تسد هذا الباب في السؤال عن العلة خشية أن يتوقف الامتثال على معرفة العلة. والقاعدة عند العلماء أن الامتثال لا تقف عندها. أما طلب العلة فإن كانت علة تعبدية محضة فلا تطلب ذلك مع علمك أن له علة. انتبهوا حتى في العلة التعبدية لما نقول هذه علة تعبدية يعني لا تتمس لا تظن خلو الأمر من العلة. ما العلة في الطواف 7؟ ما ندري ولا أحد يدري لكن يعلم أن الطواف 7 له علة. انتبهوا أخواني بارك الله فيكم دي مسائل انتبهوا لها. الرمي 7 لماذا؟ ما العلة؟ ما ندري لكن يعلم أن له علة. فحينما نقول العلة التعبدية بالنسبة لنا لا نعلمها أما بالنسبة لله عز وجل المشرع في هذا فإن لها علة وحكمة. نعم وهناك من الأحكام ما يكون له الحكمة اللي احنا بنقول الحكم يدور مع علته، فهذه علة التمس. نعم.
ابن مفلح في المبدع. نعم. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في المبدع: ومعنى قولها حرورية الإنكار عليها أن تكون من أهل حروراء، وهي مكان ينسب إليه الخوارج لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم، ولفرط تعمقهم حتى مرقوا منه، ولأنه يشق
وكذلك لفرط تعمقهم حتى مرقوا منه من الدين. نعم.
ولأنه يشق لتكراره وطول مدته.
نعم. ومع أن معاذة من أصحاب عائشة وتعرف دينتها، إلا أن هذا من باب التربية. إن هذا ما، ولهذا النبي قال إيه للصحابي: أمك أمرتك بهذا؟ نبي ينكر: أمك أمرتك بهذا؟ فالشيخ قد ينكر بهذا الغرض وهو يعلم ديانة الطالب، لكن يريد أن يسد بابا أمامه، يريد أن يسد بابا أمامه، لا تفتح هذا الباب. فلهذا قالت معاذة: لست والله بحرورية ولكني أسأل. وهي تعلم عائشة أنها ليست بحروري، عائشة تعلم أنها ليست بحروري. فلهذا كان السلف يشتدون في هذا الباب. الإمام مالك رحمة الله عليه جاءه رجل وقال: يا إمام، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ الإحرام من ذي الحليفة لأهل المدينة، طيب، وهو أقرب المواقيت لأصحابه بالنسبة له، أقرب ميقات لأهله ميقات من؟ أهل المدينة. طيب، إنما اليمن يجي ماشي إلى أن يأتي إلى يلملم، ده قبل مكة بعشرات الكيلوات من اليمن. ونجد يجي إلى قرن الثعالب قبل مكة بعشرات الكيلوات، 70-80 كيلو. وأهل مصر والشام وكذا يأتون إلى الجحفة قبيل مكة أيضا بحوالي 200 كيلو أو شيء. لكن المدينة ذو الحليفة حوالي 12-15-20 كيلو وهكذا. فهو أبعد المواقيت عن مكة وأقرب المواقيت لأهلها. فالرجل يقول: هل علي من حرج إن أنا تركت الإحرام من ذي الحليفة وأحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مسجد رسول الله له فضل عظيم، هل أحرم منه أم لا؟ سؤال عادي، سؤال لا تعطيل ولا تمثيل ولا إرجاء ولا جبر ولا خروج. مثل اليوم تأتي الواحد، شوف الحويني بترص كم مخالفة، حسان بتأتي بكم مخالفة، ومع ذلك بعد كل هذا أي بس مجتهد، يعني مسائل اجتهدوا فيها. تخيل بقى، تخيل، شوف بعد كل هذا يعني ناقص ايه؟ ايه اللي ناقص يا اخوات؟ تذكر كل واحد سلسلة، سيد قطب مثلا مهلهل ثم نأتي بعد ذلك ندافع عن سيد قطب، لأنه رقت السنة في قلوبنا. بالله عليك سؤال الرجل الإمام مالك هتتصرف معه كيف؟ يعني ممكن تقول له: لا لا لا، من ذي الحليفة أحسن، وإن كان هذا جائزا، وإن كان هذا جائزا، لو أحرمت المسجد، لو أحرم قبل الميقات جائز، لكن السنة نحرم الميقات، وينعقد إحرامه قبل الميقات، ينعقد الإحرام قبل الميقات، ولا يلزم أن يكون إحرام من الميقات. هذا الحكم. طيب، ومع هذا الحكم، مع انعقاد الإحرام قبل الميقات، وبالتالي لو أحرم رجل من المسجد انعقد إحرام وصح. لكن الإمام مالك ماذا قال؟ انتبه بقى، الإمام مالك رأى بعدا آخر، مثل ما رأاه كيف استوى، مثل ما رأته عائشة في سؤال معاذة، وإن كان طبعا الفضل يختلف عن حال الرجل، لكن أقصد في المقصد العام. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أخشى عليك الفتنة يا الله. فقال الرجل: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، يعني ما تقدمها، أي فتنة؟ قال: وأي شيء أعظم من أن ترى أنك أتيت بأفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. وقرأ الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيكون مقصود هنا عائشة رضي الله عنها تربية معاذة على هذا الباب. نعم نعم شيخ العثيمين. نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فنهي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الشرعي هو العلة بالنسبة للمؤمن، بدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا. ويدل لذلك أن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبينت أن العلة في ذلك هو الأمر، لكن لا
يعني عائشة ما قالت العلة كذا، إنما قالت قد كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هي قالت ما قالته معاذ. معاذ تعرف هذا؟ نعم.
لكن لا يمنع أن يسأل أن الإنسان يتطلب الحكمة المناسبة، لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهيه كلها لحكمة. فما هي الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: إن كنا أكثر،
إذا قصد بها ماذا؟ العلم وليس التكلف. نعم.
ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: إن كنا أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ فسألنا عن الحكمة، قال: لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وأما إذا قصد أنه إن بانت العلة امتثل وإلا فلا، فالسؤال حينئذ حرام، لأنه لازمه قبول الحق إن وافق هواه وإلا فلا.
نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. إذن هذه المسألة وهي الأيام التي حضتها المرأة فإنها لا تقضيها، إنما تقضي الصيام. بعض العلماء قال العلة في ذلك كثرة الصلوات، فإن ذلك يكون فيه المشقة. حينما تحيط 7 أيام 10 أيام في 55 صلاة فيكون هذا فيه مشقة، أو 30 صلاة فيكون هذا فيه مشقة، بخلاف الصوم. وهل يكون القضاء على الفور أو القضاء هنا موسع؟ الجواب: القضاء موسع. القضاء موسع بالنسبة لما يكون في رمضان، القضاء موسع إلى رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. ولهذا العلماء قالوا: فمن تجاوزت رمضان فإن كثير من العلماء قال: إذا تجاوزت رمضان وهي قادرة على القضاء ولم تقضي، فإنه يكون عليها مع القضاء ماذا؟ الإطعام لتفريطها. إنما المسألة اللي مر بقى معنا وهي تنازعه في الصلاة بقى التي دخلت على المرأة وهي حائض فأخرتها فحاضت، دخل وقتها ولم تكن حائضا كانت طاهرا ثم أخرت الصلاة فنزل الحيض، هل تقضي أم لا؟ قولان لأهل العلم. منهم من قال تقضي على اعتبار أن وقت الصلاة لما دخل لزمها الصلاة وإن جاز لها تأخير، ومنهم من قال لا تقضي لأنها حاضت قبل الصلاة وجائز لها التأخير وبالتالي لا تطالب إيه؟ لا تطالب بها. كذلك تنزع في مسألة أخرى، خلي بالك هذه المسألة ديت مسألة بقى تانية. لو طهرت في وقت صلاة كانت حائضا فيه، يعني مثلا دخل الظهر وهي حائض ثم خرجت من الظهر ودخل في العصر فطهرت العصر، هل يلزمها الظهر؟ طهرت العشاء، هل يلزم المغرب؟ هذه المسألة الثانية اللي هي في شأن الصلاتين اللتين تجمعان معا، هل إذا طهرت في وقت الثانية يلزمها الأولى أم لا؟ يبقى عندنا مسألتان: مسألة باعتبار نزول الحيض عليها في وقت الصلاة وكانت قد أخرتها، ومسألة تتعلق بطهارتها من الحيض في وقت الثانية مع الأولى. طيب، وهذه المسألة الأولى فيها القولان، والمسألة الثانية أيضا فيها القولان، هل تقضي الظهر مع العصر فمن قائل تقضي، وهذا منقول عن بعض الصحابة ومنقول عن كثير من التابعين، قول عن الجماهير من أهل العلم تصلي الظهر مع العصر، ومن قائل لا تقضي. لماذا؟ لأنها لم تكن مكلفة وقت الظهر بالصلاة، وأما كون الصلاتين تجمعان معا فهذا في الأحوال المعروفة، لكن المرأة هذه لم تكن مخاطبة بالصلاة أصلا في هذا الوقت وقت الظهر، فكيف تقضيها مع العصر؟ نعم، هذه المسألة.
ابن قدامة،
نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة، قال: وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلى الظهر والعصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة. وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول، نعم، إلا الحسن وحده. قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا. وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر 50 ركعة خمس ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى، ولأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر فوجبت بإدراكه كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار، بخلاف ما لو أدرك دون ذلك. ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: على الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية.
نعم، وهذا قول كما قال أحمد عامة التابعين، ومنقول أيضا عن بعض الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفا في هذا، فلهذا الراجح هو هذه. وإن كنا من جهة النظر وفي لو المسألة هي مسألة يعني النظر، نجد أن عدم القضاء هو الأقرب. لماذا عدم القضاء الأقرب؟ لأنها لم تكن مخاطبة بالصلاة في هذا الوقت، فلهذا تأخيرها، فلهذا تكليفها بهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لكن هذا قول عام التابعين، هو منقول عن بعض هؤلاء الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. ذكر فيها خلاف عن الصحابة؟ في أحد ذكر فيها خلاف؟ ابن عبد البر ابن المنذر، شوفوا هاته اللي هو بيذكروا مذاهب الصحابة، المصنف لعبد الرزاق لابن أبي شيبة عبد الرزاق خلفي، ورد هذا. لو ورد خلاف عن الصحابة فتكون مسألة خلافية، وبالتالي يكون نرجع عدم القضاء. لو ورد فيها خلاف عن الصحابة نرجح عدم القضاء. ليه؟ لأنها لم تكن أصلا مخاطبة بالصلاة في هذا الوقت، فلهذا تصلي العصر فقط، تصلي العصر فقط. إنما إذا لم يوجد عن غير الصحابة إلا هذا وهو قول عامة التابعين فنكون معه. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة إذا نزل الحيض عليها بعد دخول وقت الصلاة وأخرت الصلاة ونزل الحيض، هل هذه إذا طهرت تقضي هذه الصلاة أم لا؟ قولان. ها، جبت المسألة هذه كما قلنا على القولين في هذا لأهل العلم، منهم من قال تقضي على اعتبار أن وقت الصلاة دخل فكانت مخاطبة بها، ومنهم من قال تقضي على اعتبار أنه يجوز لها تأخير الصلاة عن أول الوقت فتكون قد فعلت جائزا وحاضت والحائض لا تصلي فتدخل في العموم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كنا نؤمر بقضاء فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيدخل في هذا الباب. نعم،
ابن حجر في التلخيص الحبير قال: حديث عبد الرحمن بن عوف في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة يلزمها المغرب والعشاء جميعا، رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد ابن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عن مولى عبد الرحمن بن عوف عنه بهذا، وزاد وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. ومحمد بن عثمان وثقه أحمد ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله. وحديث ابن عباس مثله رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاووس عنه، وتابعه ليس بن أبي سليم عن طاووس وعطاء، وقال قال أبو بكر بن إسحاق لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما. قال ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة،
يعني هذا قول الفقهاء السبعة، نعم،
وعن جماعة من التابعين،
نعم، ولم يخالف ذلك إلا الحسن، والحسن وهو قول الثوري وكذا، هؤلاء من التابعين، لكن الصحابة طالما أنه صحة الأسانيد إليهما ولم لهم في ذلك مخالف فيكون القول قولهم. نعم نعم خاص، بس هو قبل قبوله، قبله لأن هذه جهالة ما تضر. ورد عن ابن عباس، ورد عن ابن هذا إيه؟ لا هو نفس هذا كلام ابن حجر. ماذا قال ابن حجر؟ قال بعد إيه؟ ها؟ قال هذا يقول ها؟
قال أبو بكر بن إسحاق لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما.
أي نعم.
قال ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة.
لكن أقصد ابن حجر ذكر ولم يتتبع، يعني ما قال هذا ضعيف وخذ هذا لم يثبت. نعم، نريد كلام العلماء لكل يثبت، ليس كلامك أنت ولا كلامي أنا، كلام العلماء في عدم ثبوت. لا ما نحتاج بحث طالب، ما نحتاج أي حكم الطالب، ما نحتاج أه؟ ما فيش مشكلة، على عين وعلى رأس، لو قال ابن مفرع بعد على عين وعلى رأس. نعم ما في مشكلة، اقرأ يلا هات اقرأ، يعني هات أقصد هات ها من اللي ضعفها، ما في مشكلة، إذا ضعف ولم يثبت يبقى ضعيف، ما في مشكلة، بس أقصد إيه؟ أقصد بأن إنما نأخذ تضعيف العلماء، تصحيح العلماء، لا أنا ولا أنتم نصحح ونضعف في هذا. ذات الأخ يقول مثلا ده في فلان، في علان، في فلان وفي ألف فلان آخر، يبقى البحث بحث مين؟ العلماء. فإذا ضعفوا على عينه وعلى رأسه، وإحنا بنتبنى وإحنا بنقول لازم القول ده يكون صحيح، القاعدة معروفة. القاعدة معروفة، فإذا ثبت أن العلماء ضعفوا في هذا خلاص يبقى التضعيف يقبل، طيب صححوا في هذا يبقى التصحيح يقبل. نعم عشان تبقى دقة عندنا معروفة بالنسبة لنا، ما في أخ ينظر في هذا ولا أنا ولا أنتم ننظر نقول هذا يظهر لنا ليه؟ لأن النظر المبدئي في إسناد ما يصلح، لابد أنظر أصلا إلى الأثر هل ورد من طرق أخرى أم لا. فلهذا العالم بقى زي ابن حجر زي العلماء المتقدمون هؤلاء والكبار جمعوا وبحثوا، لكن احنا بنستأنس في مسألة البدايات، ممكن ننقل مثلا كلام فلان او علان او فيما يظهر، لكن كحكم نهائي لا، كحكم نهائي لا، لان الحكم نهائي بيحتاج الى صبر، نجمع طرق فيه ونجمع كذا، لان هذا الاسناد قد يكون فيه فلان فعلا لكن توبع مثلا ورد من طريق آخر. فلهذا بالنسبة للأحكام هذه دائما نعتمد فيها على العلم، ومع ذلك بنقول هذا أيضا ليس النهاية في هذا الباب، إنما هو نقل مبدئي لكن ليس النهاية، مسألة ليست سهلة. نعم يقول
سؤال
شيخ، المسألة الأولى فيها أحد فين يا حسين من محفظ هذا؟
الملقن يعني قد ذكر الحديث وقال هو أثر مشهور عنهما رواه البيهقي، أما الأول فرواه من حديث عبد العزيز بن محمد بن
ابن الملقن. فيه في التوضيح ولا فين؟
في البدر المنير.
أه؟
في البدر المنير،
في البدر.
قال أما الأول فرواه من قال من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرحمن عن مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا. قال الخلال كان أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول قال محمد بن عثمان هذا كان ثقة في إسناده مولى لعبد الرحمن بن عوف لعله يعني أنه مجهول. قال وكان ابن عيينة يهم فيه فيقول سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع. قيل أبي عبد الله رواه حاتم والدراوردي يعني عن محمد بن عثمان فأيهما أحب إليك؟ قال حاتم، وحمل على الدراوردي أنه يحدث أحاديث مناكير. وأما أثر ابن عباس وهو الثاني فرواه من حديث زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن طاووس عن ابن عباس قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبدأ بالظهر فلتصليها ثم لتصلي العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتبدأ فلتصلي المغرب والعشاء. قال البيهقي ورواه ليث بن أبي سليم عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. قال وقيل عنه عنهما من قولهما ورويناه عن جماعة من التابعين سواهما وعن الفقهاء السبعة من المدينة. وقال في خلافياته قال أبو بكر بن إسحاق ولا أعلم أحد من الصحابة خالفهما في ذلك، يعني ابن عوف وابن عباس،
يعني ثبوت عنده، يعني عنده أن الأثرين ثابتان. أيضا فيه شوفوا كلام آخر من جهة الحكم عليها. نعم، مسألة الثانية قال ابن باز كده على طول يا محمد. لا كيف ابن باز على طول كده؟ ما فيش من المتقدمين كلام في مسألة إذا دخل الوقت وأخرت؟ ها شيخ إسلام هات مسألتين. طيب قال إيه؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع وينبني عليه أيضا أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر، وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء، وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء. وأما الظهر والمغرب فهل يلزمها بذلك؟ فيه خلاف مشهور، فقيل لا يلزمها وهو قول أبي حنيفة، وقيل يلزمها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين، أحدهما
يعني نقل عن عبد الرحمن بن عباس ولم يتعقب يعني. نعم.
قال ثم اختلف
ما نقله أحمد.
قال ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف.
نعم.
ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين، أحدهما تجب بما تجب به الثانية، وهو وهل هو ركعة أو تكبيرة على قولين، والثاني لا تجب إلا بأن تدرك أو أن تدرك زمانا يتسع لفعلها وهو أصح. وقريب من هذا اختلافهم فيما إذا دخل عليها الوقت وهي طاهر ثم حاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا، على قولين، أحدهما لا يلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة، والثاني يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد. ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين، أحدهما قدر تكبيرة وهو المشهور من مذهب أحمد، والثاني أن يمضي عليها زمان تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو القول الثاني في مذهب أحمد والشافعي. ثم اختلفوا بعد ذلك هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى على قولين، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها.
هذا بتعليل وليس أو هذا بنظر وليس بأثر، يعني الشيخ السلام هنا رجح أنه ما يلزمه على اعتبار إيه؟ قال
لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر،
كما في حديث أنس فليصليها إذا ذكرها لكفرة له إلى ذلك إذا ذكرها. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، وإنما وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد
وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، وإنما ورد السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كأمره للمسيء في صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور بها، وكأمره لمن صلى خلف الصف منفردا بالإعادة لما ترك المصافة الواجبة، وكأمره لمن ترك لمعة في قدمه لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به، وأمر النائم والناسي بأن يصلي إذا ذكر، وذلك هو الوقت في حقهما والله أعلم.
هذا كلام كما قلنا اعتمد فيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه على النظر، وكما قلنا لو المسألة فيها خلاف فإن هذا نظر يتجه لأنه نظر قوي فعلا كما قلنا، لكن نحن أمام هذه المسألة ده تدريب عملي شيخ إسام ذكر النظر وذكر كذا إن غير مخاطبة بهذا وإنه 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 وهذا كلام قوي من جهة النظر. طيب إحنا ما من مسألة دي، لكن لما نظرنا في كلام العلماء وفهم العلماء مسألة وجدنا في ذلك كلام للصحابة رضوان الله عليه. إذا صح هذا عن الصحابة ولعلم مخالف صحابي صحابيين ثلاثة كذا ولعلم له مخالف، فإنه يلزمنا القول بهذا بناء على قاعدة ماذا؟ هل قول الصحابي حجة أم لا؟ فطارة يكون حجة وطارة لا يكون حجة. لا يكون حجة إذا خولف، فحينئذ نلتمس الدليل في ترجيح أحد القولين، ويكون حجة إذا لم يخالف. طيب هذا لقال العلماء، فمن الأحوال التي يكون بها قول الصحابي حجة إذا لم يخالف، من الأحوال التي يكون قول الصحابي فيها حجة إذا روى ما لا مجال للاجتهاد فيه، إذا ذكر ما لا مجال للاجتهاد فيه فإن هذا نقول له حكم الرفع. طيب لما ننظر في أي مسألة من هذه المسائل بهذا النظر التقعيدي التقعيدي، وهو الصحابة لهم كلام في هذه المسألة ولا يعلم للصحابة مخالف في هذا، مثل ما نقول مثلا في التسليم الوحيد من صلاة الجنازة فقد ورد عن ستة من الصحابة ويعلم مخالف، مثل ما نقول رفع اليدين أيضا في الجنائز فمعلوم أن يريدون فيها الخلاف، والكثير يقول أيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين، وعلى من يقول برفع اليدين أن يأتي بالدليل أو كذا، لكن ورد هذا عن ابن عمر ورد عن ابن عباس ورد عن جماعة عن هؤلاء. طيب إذا لم يعلم مخالف للصحابي في أي مسألة من المسائل فإنه يعمل بقوله ولا يخالف، شريطة أن يكون القول الوارد عن الصحابي ثابتا، شريطة أن يكون القول الوارد عن الصحابي ثابتا، لأن قد ينقل عن الصحابة شيء وليس بثابت. فنحن نتكلم عن تقعيد من حيث هو، إذا وجد في أي مسألة عن الصحابة كلام عن واحد عن اثنين أو كذا وليس يعلم مخالف لهؤلاء الصحابة للواحد أو الاثنين والإسناد صحيح إلى الصحابي فإننا لا نعدل عن هذا، لأن هذا من الإجماع السكوت حتى لو وقع خلاف في التابعين بعد ذلك، فهذا أمر مقرر ولا يعتبر الخلاف بوجود خلاف في أي عصر. يبقى الصحابة والتابعون على قول مثلا، ويأتي مثلا قول عند بعد قرنين بعد ثلاثة قرون ويشتهر في ذلك خلاف ثم نقول بهذا الأمر، لا، طالما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم قول بهذا، قول واحد قول اثنين ثبت بهذا، فإنه لا يجوز المخالفة. هذا من جهة التقعيد، وبالتالي إذا صح فعلا الأسانيد إلى ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف في هذا فإن ذلك يلزم القول به ولا يجوز مخالفته. نعم قال في المبدع،
قال في المبدع ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف.
نعم. طيب الحديث الثاني عشر،
قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون،
وشيخ الإسلام نفسه نقل يقول وقد روى أحمد عن ابن عباس عبد الرحمن بن عوف قال ولم يتعقب. طيب إذا كان هذا من شيخ الإسلام نقلا عن أحمد عن الصحابة هؤلاء كيف يحصل المخالفة؟ ينبغي أن هو شيخ الإسلام كان يتعرض الأثرين بالنقد من جهة ثبوت عدمه، فإذا ثبت ذلك فإنه يجب القبول. طيب مذهب شيخ الإسلام في قول الصحابة هاتوه، ها نشوف مذهب شيخ الإسلام في قول الصحابة، إذا قال الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف فما هو؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا نظر في كلام المتقدمين، زي خطبة العيدين، خطبة أيضا من جهة النظر، من جهة النظر وده كنا نرجحه تبع لشيخنا ابن عثيمين تبع المشايخ، ما ثبت الخطبتين في الجمعة وردت الرواية بالخطبتين، في العيد لا تجد الرواية مرفوعة أبدا، وكم عيدا صلاه النبي؟ فانتبه يا أخواني، ولهذا احنا نقول التقعيد لنا أسلم، التقعيد أسلم من النظر. يعني أنا الآن زي مسألة القضاء هذه، قضاء الصلاة ديت، جات النظر ما يقول الشيخ السام معتبر وعلى العين وعلى الرأس، لكن ماذا أصنع؟ ماذا أصنع في ورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ أما بقى فقهاء سبعة وتابعون، خالف الحسن، خالف كذا، هو منهم، خلاص يبقى مسألة خلافية في التابعين، من عامة التابعين، وهذا قول الفقهاء السبعة، لكن في الحسن، لكن احنا في الصحابة ماذا نصنع؟ كيف أزيح هذا؟ طيب في الخطبتين العيد، لو خطبتان ولا خطبة؟ كما قلت لك ولا حديث واحد مرفوع في خطبتان، خطب النبي خطب النبي. البعض طبعا بيتأول بأنه لما نزل إلى النساء فعضنا فكانت خطبة ثانية، احنا عندنا خطبتان وبينهما جلسة، وارد في الجمعة رواية في الأحاديث، أليس كذلك؟ إنما ما ورد في العيدين رواية تنص على أنه كان يخطب العيدين. كم عيدا خطبه النبي؟ شوف بقى كم عيدا، العيد فرض في المدينة في العام الثاني، شوف بقى من الثاني العاشر كم عيدا صلاه النبي، وكل سنة عيدا عيدا، يعني قرابة العشرين عيدا صلاه النبي. ما في راوي يروي أنه كان يجلس بين الخطبتين، لكن لما نظرنا في كلام العلماء، وطبعا كلام ابن القيم في الزاد كنا نقول بكلام ابن القيم الزاد وكلام مشايخنا ونقول هذا الكلام تمام تمام، لكن لما نظرنا وجدنا ان الكلام قديم عند التابعين الاوائل في هذا، والعلماء ان ذلك على خطبتين، ولا يعرف كلام في المتقدمين خطبة واحدة، ومثله التكبيرات في مطلع الخطبة، خطبة العيد، وما ذكر ابن القيم أيضا ما في دليل على التكبيرات وما في، ومع ذلك ورد أن هذا كان عن التابعين الأوائل التكبيرات في العيدين. يبقى مسألة النظر على العين وعلى الرأس لو وجد الخلاف أرجح به، أما إذا لم يوجد في ذلك الخلاف فإننا نقول به. طيب شيخ الإسلام مذهبه في خبر الصحابة ورد عنه شيء؟
ها؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة،
تمام،
ولا عرف نص يخالفه،
تمام،
ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول، فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم، وهم لا يقرون على باطل،
لا يقرون على باطل، نعم.
وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة، وإما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق، وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها.
ما في مشكلة، السنة هي الصريحة، السنة الصريحة الثابتة إذا خالفت قول الصحابة معروف أنها تقدم، الصحيحة الصريحة صريحة، وليس تأتي بحديث وتقول هذا في مخالفة، هذا يدل على كيت وكيت وفي مخالفة الصحابة، وقد يكون الفهم منك أنت. ها؟
قال: ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم.
تمام. ها في موضع آخر
قال أيضا: ها؟ قال: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء.
نعم تمام. ها عندك شيء آخر ولا هو نفس النقل؟
تكملة بس.
ها
تكملة يعني. قال شيخ الإسلام: فصل. وما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
يعني تنازع الصحابة
ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء.
تمام. فقول الصحابة إذا خلف من صحابي آخر لجأنا إلى الترجيح ونظرنا إلى الأدلة مع من؟ نعم.
وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به.
يحتجون به الصحيح. يعني عندنا قول الصحابي له حالتان، من جهة انتشاره وعدم انتشاره، وله حالتان من جهة مخالفته وعدم مخالفته. من جهة انتشاره لو هذا القول عرف وانتشر فإنه يكون حجة ولم يخالف. طيب لو هذا القول عرف ولكن لم يشتهر هل يكون حجة أم لا؟ نزاع. جماهير أهل العلم على أنه حجة أيضا، جماهير أهل العلم على أنه حجة، اشتهر أو لم يشتهر على أنه حجة، وهذا هو الصحيح. نعم، ويكون هذا من الإجماع السكوت أو الإقرار. نعم.
وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا القول القديم.
نعم. إذن شيخ الإسلام مذهبه في قول الصحابي، أي القول الصحابي الذي اشتهر وكذا، هذا مذهبه في قول الصحابي. طيب، هو الآن ذكر عن أحمد رحمة الله عليه أنه ذكر عن ابن عباس وذكر عن عبد الرحمن بن عوف، فإما أن يكون قد ثبت هذا لديه واعتد به فليجوز مخالفة الصحابيين، أو لا يكون قد ثبت فيقول هذا، يقول بأن هذه الأسانيد لم تثبت، وبالتالي لم تثبت عنده، فلا يكون للصحابة قول في هذه المسألة، فلا يكون للصحابة قول في هذه المسألة إذا ذكر الأسانيد وأنه لم يثبت، فلا يكون حيزنا للصحابة. لكن إحنا نقرر من حيث هو قبل المسألة، إذا ثبت قول للصحابة رضوان الله عليهم ولو لصحابي واحد فلا يجوز مخالفته، إذا لم يعلم مخالف فلا يجوز مخالفته، ويكون القول في هذا قوله. نعم. ليه؟ ليه يا أخواني؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع الأمة على ضلالة، محال أن يكون في المسألة قول لابن عباس أو قول ابن عمر أو قول ابن مسعود أو قول كذا وينتشر في الصحابة ولا أحد ينكر ويكون قولا باطلا، فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ. فإن قال قائل لكن الأمة لم تجتمع هنا، إنما الأمة قال فيها واحد والباقي سكت، نقول ما هذا الاجتماع، هذا هو الإقرار، هذا هو الإقرار. وليس يلزم في الإجماع أن ينطق كل صحابي بالمسألة. هل تظن أنت تعتقد أن إجماع الصحابة يعني إذا كان الصحابة 10,000 يأتي لنا 10,000 أثر عن الصحابة بالقول؟ من قال هذا؟ إذا كان الصحابة 10,000 لابد يأتي لنا 10,000 قول بالأسانيد إلى الصحابة؟ ما يلزم، طالما جاءنا القول عن الصحابة عن 2 عن 3 عن 4 عن أهل بدر عن أهل المدينة عن أهل كذا، فإن هذا يكفي. وهذا ما يسميه العلماء بالإجماع السكوتي، ونوقع في نزاع من بعض الأصوليين، لكن الصحيح أن الأمة لا تقر على خطأ ولا تقر على خطأ. ولهذا قال شيخ الإسلام في المراتب في مسألة الإجماع الذي احتج بالفقهاء هو ماذا؟ هل العلم بعدم المخالف أو عدم العلم بالمخالف؟ ما هو الإجماع الذي احتج بالعلماء؟ عدم العلم بالمخالف. طالما لا نعلم له مخالفا يبقى هذا هو الإجماع، فورد عن 3 عن 4، وليس هذا خاصا بالصحابة فقط بل في التابعين. إذا علم قول في التابعين ولا يعلم مخالف لهم يصبح إجماعا. هذا الحكم ليس خاصا بالصحابي، لكن أجل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليه، أجل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليه. نعم. فالمهم يعني التقعيد في هذه المسألة حتى تنضبط مسائل كثيرة في الخلاف يا أخواني، أحيانا يكون الخلاف في المتأخرين، بل وأحيانا ينقل الإجماع على خلاف الكلام المتقدمين. يعني انظر مثلا إلى القاضي عياض لما بينقل الإجماع ثم نقل عنه كثيرا هذا الإجماع، ونقرأه كثير من أهل العلم الإجماع على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أطهر البقاع، القبر أنه أطهر بقاع، وأن هذه البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أطهر بقاع على وجه الأرض، مع أن السلف لم يرد عنهم كلمة واحدة في فضل القبر كتربة، فإن القبر لا يثبت فيه فضل كتربة كتراب كذا، إنما الفضل المقبور، فالمقبور خير خلق الله وليس القبر خير البقاع. لكن لما نقل وذكر هذا الإجماع نقل عنه هذا وانتشر كثيرا هذا القول، هذا القول، مع أن شيخ الإسلام نقل أن الاتفاق على خلاف هذا، وأنه لم يرد شيء في شرف البقعة، حتى بعضهم جعلها أفضل من المسجد الحرام وبعضهم جعلها أفضل من الجنة، يقول بعضهم هذا أفضل من الجنة، قبر النبي والبقعة هذه أفضل من الجنة، أفضل من الجنة وأفضل من العرش، مع أنه لم يثبت في شرف البقعة دي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا تراب كسائر التراب. ولهذا لم يقل أحد بفضل الأماكن والبيوت التي سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة، بيت حفص، بيت ميمونة، بيت زينب، أزواج النبي، كان النبي ينام ومعاشوا في هذه الأماكن، ولم يثبت فضل لهذه الأماكن للنبي حال سكنها، فكيف يثبت الفضل حال موته؟ إذا كان وهو ساكن فيها لم يثبت فيها فضل. ما أحد قال إنه حجرة عائشة هذه البقعة أفضل، أو حفصة أو زينب أو ميمونة أو أي أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يثبت لها الفضل وهو حي يسكن فيها، فكيف يثبت لها الفضل وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي أفضل من المسجد الحرام؟ فأجاب: وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال أنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه.
عرفت بإخواني؟ يبقى الحقيقة كما قلنا في مسائل الاستدلال على المسائل، بننظر في كلام العلماء، بننظر في ذلك في كلام العلماء، ولابد من ضبط هذا كله بالقواعد. تمام؟ فنقول إذا لم يثبت عن الصحابة القول، يعني ذكر عن فلان أو علان لكن لم يثبت عنه ذلك، إنما الأسانيد في ذلك لم تثبت، فخلاص يبقى هذه لا نعتبر للصحابة قول في هذه المسألة. لكن الكلام إذا كان للصحابة قول في هذه المسألة فلا يجوز مخالفته. إذا لم يتكلم الصحابة في المسألة وتكلم التابعون ولا يعلم مخالف لمن تكلم منهم، فلا نحدث خلافا بعد ذلك. هكذا لابد أن تنضبط المسائل. لكن لو اختلف هؤلاء المتقدمون إذا نتخير من أقوالهم. هذا بالنسبة لي الدراية في هذه المسائل. نعم.
قال الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
الذي يظهر من سياق هذا الحديث أن عمر هو الذي اجتهد في هذا، فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي، يقول في الحاشية في مسلم: ينادي بدلا فينادي، ينادي بالصلاة. قال رسول الله: يا بلال قم فنادي بالصلاة. كأن هذا بني على اجتهاد عمر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة ثبتت الرواية عن عمر أنه رأى ما رأى عبد الله بن زيد، وبالتالي وجدت هذه الرؤية. ولما كان سبب هذا الأذان الرؤية التي رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولا يعلم له حديث سوى هذا، سوى حديث الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان قد رأى رؤيا الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، وعمر رأى نفس الرؤيا وكذا. فإذا عمر كان هذا ليس رأيا له، بل هو ما نقله من رؤياه، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. واختار الله عز وجل لهذه الأمة المباركة هذا الأذان الذي يختلف عن أي أمة سابقة. فكيف كانت الأمة السابقة تعلن عن دخول وقت الصلاة بناقوس بقرن بكذا؟ أما هذه الأمة اختار الله لها أن يكون إعلانها عن صلاتها إعلانها عن عقيدتها ودينها. إعلاننا بالصلاة إعلان بالدين، مراجعة الدين كله في الأذان. الأذان مراجعة مختصرة للدين. فما ديننا؟ الله أكبر. الله أكبر فلتقدم قولا على قول الله ورسوله، الله أكبر فلتقدم هديا على هدي رسول الله، الله أكبر إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس لأحد منا خيرة في هذا الأمر. الله أكبر من شهواتك، الله أكبر من شبهاتك، الله أكبر من اجتهاداتك. إذا نطق الشارع وجب السمع والطاعة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة التوحيد التي لا يصح دين ولا إسلام إلا بها. توحيد في ربوبية، توحيد في ألوهية، توحيد في أسماء وصفات. أشهد أن محمد رسول الله، إقرار بالرسالة، وهو توحيد في الاتباع، فلا يتبع بطلاق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد المعبود، وشهادة أن محمد رسول الله توحيد المتبوع. حي على الصلاة، خير أركان الإسلام العملية. حي على الفلاح، فإن الفلاح كل الفلاح في ذلك. ولهذا كان التكبير والشهادتان مما يجب إقراره، فنقول مثلما يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وكانت حي على الصلاة، حي على الفلاح، دعوة إلى الصلاة. لهذا لا يكون فيها الإقرار بتكرار الكلمة، إنما فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك تدعى إلى العمل، ولا قدرة لك على هذا العمل، ولا تحول من حال إلى حال إلا بإقدار الله لك وبحول الله وقوة الله. ولهذا لا تقول حي على الصلاة، لأنك لا تنادي، المنادي واحد، أنت المنادى للمنادي. فلما كنت المنادى ولا تقدر على أداء الصلاة إلا بحول الله وقوته، شرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تعود إلى الإقرار: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن مراجعة الدين كله في هذا، لأن الدين كله يعود إلى الشهادتين، وتعود هذه أوصاف ربي إلى الله أكبر. لهذا فهو منزه عن النقص سبحانه وتعالى، الموصوف بصفات الكمال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاختار الله عز وجل إعلاننا للصلاة، إعلاننا عن الدين. ولهذا لا يجوز لجيش نريد أن يغزو بلدا من بلاد الكفر، إذا سمع الأذان أن يقاتل، ينتظر. ولهذا حكموا للضارب بأنها دار الإسلام إذا كان الأذان والصلاة وهذه الشعائر منتشرة. فإذا كانت منتشرة في بلد فهي بلد إسلام، بلد إسلام، شعائر الإسلام من الأذان والإقامة وغير ذلك، فتكون هذه البلد بلد إسلام. فاصطفى الله عز وجل هذه الأمة هذا الاصطفاء العظيم، فكان إعلانها عن 5 مرات مراجعة للدين، مراجعة. فالذي يجلس على أمام بيته ولا يصلي، ما عنده الله أكبر، ما عنده فلاح، عنده خسران. اللي جالس أمام البيت هذا جالس، والذي يقول مدد يا فلان ما عنده شهادة لا إله إلا الله، والذي يقول الحزب والجماعة والشيخ ومهما تناقش المشايخ، طيب المشايخ يصبون ويخطئون، لا المشايخ أضرب بالدين، كل يؤخذ من قوله ويرد. لكنني أحب الشيخ على عين ورأس، أحب الشيخ لكن أحب الحق أولى. ده هذا في مسائل الاجتهاد، أما في مسائل الاعتقاد ومسائل الأصول إذا وقع فيها الشيخ وقامت حجة عليه فلم يعد شيخا، شيخ شيخ سنة. أنا ما يكون شيخي خارجيا صاحب ثورات، ولا يكون شيخي صوفيا يثنى على الصوفية، ولا يكون شيخي أشعريا يثنى على الأشاعرة، ولا يكون شيخي مرجئا، ولا يكون شيخي شيخي سلفي، شيخي سلفي. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذا تجد الخلاف بين الشباب، الخلاف راجع إلى قدر شيخ ما هو يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، وأنت لك شيخ تدافع عنه وتراه أنه على الحق، تمام، أنا الشيخ فلان هذا من مشايخ الثورات، هذا شيخ سلفي ودافع عنه. طيب ما الصوفي عنده شيخ بيدافع عنه؟ طيب ما المرجع عنده شيخ سيف عنه؟ طيب ما الشيعي عنده شيخ ومراجع بيدافع عنه؟ هتقول لا بس هذا بباطل وهذا بحق. أيوة، درجة الحق والباطل. وإلا إن أعطيت نفسك حقا تدافع عن شيخ فأعطي لغيرك حقا تدافع عن شيخ. إن دفعت عن الشيخ بكثرة علمه غيرك سيدافع عن شيخي بكثرة علم. المسألة ليست في كثرة المسائل والعلم والكتب، المسألة في الإصابة. ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، يعني يعرف به الحق من الباطل، يعرف به السنة من البدعة، يعرف به كلام السلف من كلام الخلف. حينما يقودك الشيخ في مظاهرة، ويقودك الشيخ في اجتماع، ويخرج على السلاطين، خرج عن منهج السلف. فلا تجد أن تقول لكن شيخ محدث، شيخ فقيه، شيخ لغوي، شيخ له فضائل، شيخ زكاه العلماء. زكاه العلماء يوم أن كان ليس يصدر منه ذلك، لكن لما يصدر منه ذلك فلا تنفعه تزكية العلماء، فلا تنفعه تزكية العلماء. التزكية الوحيدة التي لا يجوز مخالفتها ولا تتبدل تزكية الله ورسوله. ولهذا احنا بنرد على الروافض. الروافض من كلامهم ايه؟ لما نأتي لهم بنصوص فضل الصحابة في القرآن والسنة يقول نعم لكنهم ارتدوا بعد رسول الله. يعني نحن نقر بهذا، كان فيه موجود فضل لكنهم ارتدوا بعد رسول الله. نقول أما تزكية الله فإخبار، إخبار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضائل الصحابة، وإنه من يعيش منكم بعد فسادات خلفاء كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال في أهل بدر لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبين أنهم يدخلون الجنة. وقال في أهل بيعة الرضوان لا يلج النار أحد بيع تحتها. هل هذا الوعد يتبدل؟ مستحيل، إن الله لا يخلف الميعاد. وهل هذا الإخبار يتبدل؟ عشرة في الجنة، طبعا رقم عشرة لا يراه الروافض، الرقم وليس المعدود فقط، حتى رقم عشرة يعادون، الرقم عشرة، الرقم عشرة نفسه يعادون من أجل العشرة موصلين بالجنة. طب هل ممكن يتبدل الأمر؟ هم يقول أبو بكر في النار ويقول عمر في النار، كيف هذا من باب الإخبار؟ النبي أخبر أن أبو بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن علي في الجنة، وعد عشرة في حديث سعد بن سعيد بن زيد. يبقى لا يتبدل، تغير. فتزكية الله ورسوله هي التي لا تتبدل. أما تزكية الشيخ ابن باز لهشام البيان، طب كويس، أنا كنت عند الشيخ ابن باز وزكاني وأعطاني 300 تزكية مكتوبة، وقال يا أهل مصر لا تطلبوا العلم عند أحد لهشام البيان. لو افترضنا هذا ثم إن هشام البيلي خالف بعد ذلك الشرع والدين وأصول السنة، هل تنفع تلك التزكية؟ إنما هي تزكية باعتبار حال. فلما صارت التزكية لا تصادف المحل الصحيح لا يؤخذ به. عندنا رد عن الإسلام، يوما كنت مسلما كان عملك مقبول، طب إذا ارتدت عن الإسلام حبط عملك، ما يرتد منكم عن دين فيمت وكافر فأولئك حبط عمله. طيب في رد عن سنة كان على السنة وكان ينشرها وكان يدرسها ثم ارتد عنه، يبقى الشيخ السلفي؟ يبقى الشيخ اللي قضى حياته ما أدري قضى حياته 50 سنة ينشر سنة ثم صار إلى البدعة وتغير حال؟ يبقى هذه رد عن إيه؟ عن السنة. هذه رد عن السنة. إذن هناك ردة عن الإسلام وهناك ردة عن السنة. ردة عن الإسلام فيستحق صاحبها وصف الكفر، ردة عن السنة فيستحق صاحبها وصف البدعة. واضح إخواني؟ نعم. فإذا اختار الله عز وجل لهذه الأمة هذا الأذان المبارك، فصار إعلان صلاتها إعلان ماذا؟ إعلان دينها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما في الصحيح، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ومن قال مثل ما قال المؤذن وجبت له الجنة، لأن هذا إقرار، هذا إقرار. نعم نعم ماشي. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله ينادي، قال القرطبي يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبره برؤياه وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بادر عمر فقال أولا تبعثن رجلا ينادي أن يؤذن للرؤيا المذكورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال. فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة والتقدير، فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فصدقه، فقال عمر: قلت. وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك، فإن فيه أنه لما قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألقها على بلال فليؤذن بها. قال: فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى.
نعم.
فدل على أن عمر لم يكن حاضرا لما قص عبد الله بن زيد رؤياه، والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشورة فيما يفعلونه، وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك، والله أعلم.
وقد يعني فيكون هذا من موافقات عمر، قتل وحي لعمر. نعم.
وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير عن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا تم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة كيف يجمع الناس لها فقال: انتصب راية
على كل على كل على كل. فيكون هذا كما قلنا، هذا الحديث، هذا الأذان فيه رؤيا عبد الله بن زيد، وعمر نفسه رأى هذه الرؤيا لما سمع النداء، رأى هذه الرؤيا. فإذا ثبت أنه كان قد أشار بهذا قبل الرؤيا فيكون هذا مما وفق له وألهم إليه، فكان الوحي بعد ذلك موافقا للقول. نعم. وهذا الأذان هل هو فرض عين أو فرض كفائي أو سنة أو كذا؟ الجواب: فرض كفائي، فرض كفائي. فالأمة مخاطبة بهذا الأذان. وقد جاء في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليأمكما أحدكما أو فليأمكم أحدكم فليأمكم أكبركم وليؤذن لكم أحدكم. فأمر بالأذان وأمر بالجماعة إذا كان ذلك في سفر. نعم. طيب هل هذا الأذان يكون في الحضر فقط أو يكون في السفر كذلك؟ الجواب: يكون في السفر، في السفر وفي الحضر. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفر في حديث عمران فأمر بلالا فأذن للصلاة. طيب لو كان الإنسان وحده في سفر في صحراء وهو وحده، هل يؤذن أم لا؟ الجواب: يؤذن. طيب هل على المرأة أذان إذا كانت في بيتها؟ الجواب: ليست المرأة من أهل الأذان، عليها إقامة فيه نظر، منهم من قال عليها إقامة ومن قال ليس عليها الإقامة، لما هذا شأن الرجال. طيب لو فاتك الصلاة في المسجد نمت وأردت أن تصلي في البيت، هل تؤذن وتقيم؟ الجواب: تقيم لكن لا تؤذن، فإنه يكفيك أذان البلد. طيب لو أن مسجدا لم يفتح وقت الأذان وأذن الناس ثم جاء أهل المسجد بعد نصف ساعة بعد كذا وفتحوا المسجد، هل يؤذنون؟ الجواب: يؤذنون، ولو اكتفوا بالأذان الأول يكفي، لكن يؤذنون. يجوز الأذان في أول وقت ويجوز الأذان بعد دخول الوقت وهكذا. نعم.
قال الحديث،
تقول لي يا محمد؟ أي نعم. نعم. أذان الطفل مسجد واحد يعني إذا كان عنده 7 سنوات، قبل 7 ما له أذان، لكن عنده 7 سنوات إذا كان فيه 7 سنوات مميز تصح إمامته فكيف لا يصح أذانه؟ كفاية. فإذا قام به فهنا قام به من ينعقد أذانه مثل الإمامة. نعم.
قال الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث في بيان حكم تارك الصلاة، وقد اتفق العلماء على أن تارك الصلاة جحودا كافر، ثم وقع كلام كثير واختلافات كثيرة في تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا، تركها تكاسلا وهو مقر بها غير جاحد. فنقل الإجماع على أن تارك الصلاة كافر، ونقل الخلاف على أن تارك الصلاة مع الإقرار بها ليس بكافر، وتفريعات. فهناك من يقول إذا تركها كلية كفر، أما إذا ترك بعضها لم يكفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وليس ترك صلاة لما ترك الصلاة، فقال إذا تركها كلية هذا كفر. ومن قال إذا ترك صلاة واحدة متعمدا كفر فلم يصله، فيكفر بترك صلاة وصلاتين وكذا، إذا تركها متعمدا ولم يصليها كفر. فهذا قول للعلماء، كفر بترك صلاة وبعض الصلوات، بل هو منقول عن جماعة من الصحابة أيضا. وقول آخر بأن ترك الصلاة كلية هو الذي يكفر، ليس إذا ترك بعضا وصلى بعضا، ولكل أدلته في هذا الباب. فترك الصلاة أمرها عظيم، أمرها عظيم وليست سهلة. أن ينقل إجماع على كفره أو ينقل خلاف هل هو كافر أم لا، يعني أم إما أنت كافر بإجماع أو كافر بخلاف. لما ورد أن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. ولا يحمل هذا على الجحود، لا يقال هذا في الجحود، لأن الجحود لا يختص بالصلاة. هيقال الصحابة ما كانوا يكفرون بالجحود إلا ترك الصلاة؟ طيب وترك الصيام جحودا، وترك الزكاة جحودا، وترك الحج جحودا لا يكفر؟ فهذا يحمل على غير الجحود. فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة، وبهذا قالوا بكفر تارك الصلاة في هذا الباب. لكن هل يكفر بقى؟ هل الكفر ورد عن الصحابة هو في ترك بعضها أو في تركها كلها؟ نزاع، نزاع في هذا طويل بين أهل العلم، وتفريعات كثيرة عند أهل العلم في هذا الباب. والذي يترجح عندنا أن الإجماع هنا منعقد على كفر تارك الصلاة، فإذا ترك كلية هذا كفى، أما إذا ترك بعضا وترك بعض وصلى بعضا هذا الذي فيه الخلاف المستقر. نعم نعم. أيضا فيها النزاع، فيها نظر، كان يصلي ثم ترك كلية، ترك بعد ذلك فصار يترك كلية، وكان قد يصلي وقد كان يصلي قبل ذلك، هل هذا يقال ترك صلى كلية ولا صلى وترك؟ العلماء قالوا هذا التارك على قسمين، تارك بعدما كان يصلي، هذا على قسمين، تارك مع العزم على الصلاة، يعني سأصلي سأصلي ولكن لا يصلي، وتارك مع عدم العزم على الصلاة. فقالوا إذا ترك مع عدم العزم فيكون تارك كلي، وإذا ترك مع العزم أنه سيصلي لكن لا يصلي، يعني سيصلي كذا ثم أترك الصلاة ثم سأصلي على نية الصلاة والعزم عليها، فهذا لا يكون تاركا تركا كليا. ذكر هذا الشيخ الإسلام في العمدة، ومبحث طويل في هذا، فهذا محتمل. نعم.
قال الحديث الرابع عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم نعم. أمر
الفجر حين انشق الفجر، صلاة الصبح كما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا انشق الفجر قاموا دخل الصلاة. قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فإن النبي كان يصلي الصبح كان يصلي في هذه الظلمة، ولم يكن يسفر النبي بصلاة الصبح يعني حتى يملأ الضوء الأرض إلا مرة ليدل ذلك على الجواز. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يصلون مع هذه الظلمة حتى لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وقد كانوا ينصرفون من صلاة على ذلك. أما التأخير إلى قبيل الشروق أو إيقاع الصلاة بعد حصول نور الصبح فيعم الأرض، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعله مرة ليبين الجواز، فعلوا مرة ليبين الجواز. الحقيقة مثل هذه الأحاديث نستدل بها على من يقول بأن وقت الفجر الآن متقدم، ثم الذين قالوا بالتقدم اختلفوا، منهم من قال بالتقدم 40 دقيقة، منهم من قال 37 دقيقة، منهم من قال نصف ساعة، منهم من قال 25، منهم من قال 20، اختلفوا في هذا، يعني من 40 إلى 6 دقائق أقوال. وإذا تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح نجد أن هذا الهدي يتفق معه الوقت الموجود الآن، لأن الذي يقول بأن الوقت هذا يتقدم 40 معناه باقي من الوقت على الموجود الآن هيبقى باقي 40 مثلها أو 45، لأن غالبا بيدور الوقت بين ساعة وثلث، يعني 80 دقيقة، بين 80 دقيقة و 85 دقيقة إلى 90 دقيقة إلى 90 دقيقة. فإذا حذفت 40 باقي كم؟ بقي 50. طيب، من إذا طلع الضوء الذي يعوم الأرض إلى طلوع الشمس تقريبا نصف ساعة أو 25 دقيقة، من أول ما يطلع الضوء وأنت ماشي في شارع الضوء خلاص ظهر هذا إلى أن يطلع الشمس، ضوء اللي بينتشر في الأفاق إلى أن يطلع الشمس حوالي، أنا حسبتها كثيرا، من 25 إلى نصف ساعة، خلاها 25. إذا حسبت 25 من 50، وافترضنا ساعة ونصف التوقيت الموجود، يبقى باقي كم؟ 25. 25 المفترض أن النبي أذان صلاة سنة كان يتكئ صلى الله عليه وسلم بعد صلاة السنة، ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يقرأ من 60 إلى 100 في صلاته، صلي صلاة طويلة ويتريث فيها، هذه كلها في 25 دقيقة؟ لا يمكن. بل صلاة النبي نفسه أكثر من 25 دقيقة، منذ أن تقام إلى أن يسلم منها النبي صلى الله عليه وسلم. فأين السنة وأين كذا وأين الوقت الذي يكون بعد ذلك؟ لكن هم بيعتبروا من الأذان إلى الشروق هيكون 50 دقيقة. طب احذف 25 دقيقة، من هذا يبقى 25 دقيقة، أين تقع الصلاة؟ لكن لو أنك الآن حذفت نصف الساعة من 90 دقيقة وهي 30 بقي 60، فأخرجت ما بين الأذان والإقامة ثلث ساعة، بقي كم؟ بقي 40، هي حول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده لو فرضنا أنها ساعة ونصف، لكن أحيانا بتصل ساعة ثلث أو ساعة 25 دقيقة. يبقى الذي يوافق السنة هو هذا التوقيت الموجود. لكن على كل حال، لو أن شيخا، لو أن طالب علم رأى وقال نظرت ورأيت كذا، مع أن كل الذين ذكروا هذه المسألة كلهم رأوا، يقولون رأينا، رأينا، ومع ذلك يقول قائلهم 40 دقيقة، وآخر رأى برضه ويقول نصف ساعة، وثالث رأى 37 دقيقة، ورابع رأى ثلث ساعة، وخامس رأى 16 دقيقة، وسادس رأى، وهكذا كلهم رأى واختلفت رؤاهم في ذلك. لكن على كل من اعتقد هذا لزمه هذا الذي اعتقده، لكن لا يلزم الناس بذلك، حتى إن بعضهم لا يأتي بالطعام عمدا. اتصل علي أحد مرة وقال، وأنا راجع من صلاة الصبح، رجعت من صلاة الفجر وقاعد في البيت، قال الآن أنا آكل أنا وأمي وأولاد، بنأكل الآن بعد ما خلصنا صلاة، يقول أنا بأكل الآن. هذا الحقيقة فيه جرأة. طيب لو افترضنا بعد 1000 سنة فعلا تبين احنا كنا مخطئين، خلاص الحمد لله اجتهدنا واجتهدت الأمة، وعلى هذا جماهير الأمة في هذا، في الحرم بيصلي بعد 5 دقائق في المواسم، يدوبك السنة ويصلي طبعا على كلامهم من الوقت ما دخل. فهذا بعضهم يعني العاقل بعضهم يوم يصلي مع الإمام ويرجع يعيد الصلاة بعد ذلك. في المزدلفة يصلون مع الأذان، يدوبك يصلي السنة ويصلي مباشرة. فعامة الناس على هذه التوقيتات، يقول لك لا، اللي وضع التوقيت ده كان واحد إيطالي ولا بريطاني، وإحنا نمشي وراح بريطاني، إحنا ما لنا دخل بريطاني ولا بأسباني ولا بكذا. دي أمور نتعرف عليها بمواقيت وكذا، فأهل الخبرة وأهل الدراية تعرفها. طب لو افترضنا بعد ذلك تبين أننا صلينا في غير وقت، يعني لو تبين بعد ذلك بهذا الاجتهاد خلاص الصلاة صحيحة، مثل لو تبين لنا أننا وقفنا في عرفة في غير وقت، مش وارد يا أخوان، مثل ما ورد في رمضان سنة من السنوات الشيخ عبد العزيز طلع بيان بقضاء يوم، لأن يوم 28 رأوا هلال شوال، دل هذا على أن الرؤية كانت خطأ في أول إشراق وأن شهر نقص يوما، فقال بالقضاء هذا بقضاء اليوم. ممكن وممكن أيضا يحصل في ذي الحج، ممكن نأتي في آخر الشهر بعد 28 يوم نرى الرؤية. طب الناس وقفوا عرفة، صح وقوفه؟ صح الوقوف. يبقى لو افترضنا أننا حينما نمشي وراء من وضع لنا ميقات الظهر والعصر والمغرب بعشاء فوضع لنا ميقات الفجر، تبين الخطأ بعد ذلك، فهذا لا إشكال فيه. طب أنت تريد أن تصلي في التوقيت الذي تراه، صلي، بس لا تنكر ولا تبطل صلاة الناس ولا تلزم الناس بكلامك، خلاص اعمل بهذا القول في نفسك ولا تشوش. أحد الإخوة من هؤلاء صلى الله يهديه، يعني كنا يعني آخر حسابه على خير صراحة، يقول أنا يا شيخ ما جزاك الله خير، يعني أنا كنت مع مشايخ المخالفين ورأيت في كلامك الحق وتركت كل مشايخي ورأيت في كلامك الحق وتبعتك وكذا، لماذا لا تتبعني في هذه المسألة؟ عنده مسألة كروية الأرض وعنده مسألة توقيت، ولهذا ما تدخل على النت تجد مسألة كروية الأرض ومسألة وقت الفجر مسائل بارزة، من اللي بيتناولها؟ الصغار، صغار، وجيب لك تركيبات والكرة الأرضية وتروح وتيجي وتعمل سوي، مع أن شيخ الإسلام ما قال فيها الإجماع، يقول لأبن المناد هذا ما أخر ما بيه لأنه كذا والإسناد إليه ما أدري إيه وغير ذلك. فأنا تركت المشايخ هؤلاء وتبعت الحق لما ظهر لي، فلماذا تتبعني وأنا بقدم لك أدلة؟ لأن الحق ما تبين لي، الحق تبين في خلاف قولك. هو أنت بتتابع هشام لما تركت مشايخ الثورات وكذا، أنت تتابع هشام؟ هشام ليس له قول، ولا هشام من العلماء حتى تتبع هشام تقول أنا وراء أحمد ولا وراء مالك، لكن أنت تبعت قول هشام اللي نقل فيه الإجماعات عن السلف، فأنت في الحقيقة تابع للسلف. كنت تابع هشام؟ أبدا، لا هشام عالم ولا هشام معصوم، لكن لما نقل لك هشام الإجماعات ونقل لك من كلام السلف من كتبهم ليس من فهمه لكتبهم، من كتبهم مباشرة، أنت قلت سمعنا طعنا فجزاك الله خيرا، لكن هل أنت نقلت الإجماعات؟ أنا مع الإجماع، مع الإجماع الكروية كما نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأن هذا قول الأمة. والتوقيت هذا مع الأمة في ذلك. فأحيانا يقع الحقيقة التشدد في هذا الباب والتنطع. والله يا أخواني رحت وأنا في محافظة من محافظات الصعيد وإحنا في دورة، فالإخوة قالت فلان وفلان لم يحضروا الدورة هذه، خير؟ قالوا إحنا مختلفين مع شيخ، مختلفين في عقيدة مثلا، مختلفين في أصل أصول ولا شيء، قال مسألة توقيت الفجر. طيب صلي الفجر عندك وتعالى أحضر، ما تصلي وراء هشام، طيب صلي الفجر هناك وتعالى أحضر. طيب المسألة مش التوقيت، تبدي مسألة اعتقاد، تبدي مسألة تبديع وتضليل. بيقولوا خلي بالك، ليه بقى؟ كيف يصفونها؟ أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام العملية، وأن الصلاة ليست سهلة، وأن المسألة ترتب على بطلان الصلاة وصحتها، فلا ينبغي التهم بهذه المسألة، ولهذا ينزلون الأحكام من التضليل والتحذير وغير ذلك، نظرا لحكم الصلاة، نظرا لحكم ماذا؟ حكم الصلاة. ولو أنهم يا أخواني، يا إخواني، المسألة فيها نص. إيه النص؟ حديث عدي بن حاتم، عدي بن حاتم قرأ القرآن فقال، فقرأ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب ظننا أن الخيط الأبيض والخيط الأسود ما هما؟ حبلان. فكان يأتي بحبل أسود وحبل أبيض ويفضل يشوف يأكل 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 حتى يتبين الأمر، هذا من ذلك. إذن كان يأكل بعد الوقت، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا قال؟ بين له. طيب أمره بالقضاء، إذن اجتهد حاتم، عدي بن حاتم، وكان يأكل بعد الوقت، بعد الوقت. فحينما كنا أمام الشهد أم الآن اجتهاد أمة بأكملها يخالف أفراد، والأفراد غالبا يقلد بعضهم بعضا. ده أنا قرأت بحث لعبد الملك ما أدري إيه، وقرأت بحث الخفلان، وقرأت ما أدري إيه، وفتوى فلان، وفتوى الشيخ الألباني، وفتوى الشيخ، هذه كلها فتاوى نعم، لكن هم مختلفون أصلا حتى في التحديد. يعني ما يقول هذا ليس ما يقول هذا. وإحنا بحثنا مسألة باستفاضة في حوالي 40 دقيقة تجدونها على الموقع في حدود الرد ونقل كلام العلماء في هذه المسألة، في هذه المسألة. نعم على كل حال اللي يرى هذا خلاص يفعل بهذا بنفسه، لكن لا يلزم الناس بذلك. نعم نعم. هذا عديد ما حتى ما قال له اقض الصلاة، ما قال، واجتهد، واجتهد في زمن النبي، هذا شاهد في زمن النبي. نعم طيب جميل، انت علمت حق، يقول لي واجب علينا نصح المسلمين. طيب خلاص انت علمت حق في مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الجزور وتعتقد انه بينقض، انصح المسلمين يا جماعة ده بطلان صلاة يا جماعة، اللي بيأكل لحم الجزور صلاة بطلة يا جماعة، هذا كيف يا اخواني، لابد نطيب في الافاق، كثير من الناس يأكل لحم الجزور ولا يتوضأ، ايها الناس من اكل، وهكذا. طب ونفس المسألة، افرق بين المسائل المقطوع بها والقطعية اللي انت لا يسعك السكوت فيها مجمع عليها، وبين مسائل فيها اجتهاد، افرق بين هذا وذاك. لما يقول يجب، طب ينصح، يلا ينصح في هذا، لكن لو فعل ذلك لخالف العلماء. لكن المسائل المقطوع بها نعم، ترك الصلاة، نادي في الناس كيف تتركون الصلاة، تارك الصيام، تارك زكاة، تارك حج، الذي يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، الذي يأكل لحم الخنزير، نادي في الناس، انكر عن الناس. ليه؟ لأنها مسائل مجمع عليها، ليست مسائل اجتهاد. إنما أنا أعلم الناس، لو أنا أدرس مسألة أكل لحم الخنزير ينقض الوضوء أو لا، أعلم الناس وأقول الراجح كذا، لكن لو أني إمامي، إحنا تغدينا معا، هو أكل لحم الخنزير وأنا أكلت لحم الخنزير، أنا قمت توضأت وإمامي ما توضأ لأنه يعتقد أن لحم الجزور ما ينقض الوضوء، وقامت الصلاة وإمامي هذا تقد، هنا أصلي خلفه ولا ما أصلي خلفه؟ لو طلبت صلاة خلفه فأنا جاهل، لأن المسألة مسألة اجتهاد، احتمال أن قول الإمام هو الصحيح، واحتمال أن قولي هو الصحيح، لهذا أأتم به، مع أني لو صليت وأنا ناسي الوضوء وتذكرت في أثناء الصلاة وانا اعتقد انه ينقض، ماذا علي؟ ما الذي يجب علي؟ اخرج اتوضا واجب. طيب ما امامي اهو، انا اعلم ان هو مالك دخل بامامكم، هذه مساله اجتهاد، مساله اجتهاد. فانت تعمل، الرجل يرى الطلاق، هذا الطلاق واقع واخر لا يرى الطلاق واقع، ده قاضي بيحكم بين الطلاق واقع، وبالتالي يحرم على الرجل اذا كانت طلقه ثالثه، يحرم على الرجل ان ياتي، حرمت المرأة. طيب وهذا يرى كذا أن هذا الطلاق لا يقع، وبالتالي يرجع المرأة، هل لك أن تحكم عن هذه المرأة بأنها زانية الآن؟ اتق الله، هذا فرج محرم، واتق الله يا زوج، ما يجوز أن زوجتك الآن حرام عليك، حرام عليه على قولك، لكن ليست حراما عليه على قول الآخر. واضح إخواني؟ يبقى احنا نفرق بين المسائل، اللي احنا بنشتد في الانكار، ولهذا العلماء قالوا لا انكار في مسائل الاجتهاد، يعني لا انكار يقتضي تضليلا وتبديعا وتحذيرا في مسائل الاجتهاد، بخلاف قاعدة لا انكار في مسائل الخلاف، لا في انكار في مسائل الخلاف، ولهذا القاعدة غلط بعمومها اذا صيقت بهذا السياق لا انكار في مسائل الخلاف، لان انا اخالف الاشعرة، اخالف المعتزلة، اخالف كيف لا انكار في مسائل الخلاف، لكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ففرق بين عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف وعبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها فعلا. ليه؟ ما معنى مسائل الاجتهاد وما معنى مسائل الخلاف؟ مسائل الاجتهاد التي الخلاف فيها معتبر وعليه لا انكار فيه، يعني انكار تبديع، لكن ممكن انكار مباحثة، لكن لا انكار في مسائل الخلاف. ما مسائل الخلاف؟ في خلاف في الاصول، وفي خلاف في الفروع، في خلاف يقتضي التخطئة والصواب قطعا، في خلاف ضعيف، في خلاف قوي. فاطلاق القول بانه لا انكار في مسائل الخلاف غلط، لكن لو انا اطلقت القول لا انكار في مسائل الاجتهاد صح، حيث ان مسائل الاجتهاد هي التي الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها معتبر، فلهذا لا اقول لا انكار. واقصد بلا انكار يعني ايه؟ يعني لا انكار يفضل شحناء وبغضاء وتبديع وتضييق. ولهذا مع مشايخ الثورات ومع مشايخ المثنين على البدع بعض الناس يقول طيب يا سيدي هؤلاء اجتهدوا فاخطأوا، يعني الشيخ ابو اسحاق، الشيخ الحويني، الشيخ مصطفى العدو، الشيخ كذا، الشيخ يعقوبي، المشايخ نزلوا مدين دول اجتهدوا فاخطأوا. نقول في النزول على ركبتين او اليدين؟ نقول في ان اكل لحم الجزور ينقض وضوء ولا ما ينقض وضوء؟ في اي مسألة اختلفوا؟ يعني في مسألة الخروج عن الحاكم الظالم يعني وكذا، ده مسائل الاصول. يقول شيخ الاسلام والصبر على جور أئمة اصل مسؤول السنة والجماعة، وجميع كتب اعتقاد ذكرت ذلك. لكن لك علي ان اخبر هؤلاء المشايخ ان يصلهم الخبر بان الاجماع موجود، ان استجابوا الحمد لله. طب اذا ما استجابوا يبقى خالفوا اصلا من الاصول، اقاموا حزبية والاصل الاجتماع، وأيدوا أحزابا، منهم من أقام حزبا ومنهم من أيد حزبا، حكموا للأشاعرة بأنهم أهل سنة، وكلامهم في الإيمان كلام مرجئة، وكلامهم في الصفات كلام الجهمية، وكلامهم في القدر كلام الجبرية، وكلامهم وكلامهم، ومع ذلك ولا يرون خبر أحد في العقيد، وكيف يكون الأشاعرة أهل سنة؟ يبقى هنا طبيعة الخلاف فين؟ فيما لا يسع فيه الخلاف. لكن طبيعة الخلاف في نزول عرب دين أو الدين أو هذه المسائل فيما يسع فيه الخلاف. إذا لابد أن نقسم المسائل إلى ما يسع فيه الخلاف وما لا يسع فيه الخلاف. لكن تعتبر كل مسألة مسائل خلاف؟ الكرابيسي لما كتب إذا كنتم تقولون أن الحسن صالح كان يرى الخروج على السلطان فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، لما وصل هذا لأحمد حذر منه وقال لا تقرأ هذا، هذا يجمع لهم مادة لا يحسنون جمعها، أو كما قال رحمه الله تعالى. الحارث المحاسب والكرابيسي كان عالم ضخم ضخم وحذر منه العلماء، ولما قال لفظ بالقرآن مخلوق، والحارث المحاسب في مسألة اللفظ أيضا وحذر منه، وكان واعظ الأمة، الحارث كان ضخم واعظ الأمة. والحسن بن صالح يقول الذهبي إمام لولا تلبسه بدعة، طب ما بدعة الحسن صالح؟ كان يرى الخروج على أمراء زمان. يقول الذهبي مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، هو لم يقاتل بسيفه لكن كان يرى، ولهذا البعض يقول الخروج بالسيف فقط، فما لم أخرج أنا بالسيف يبقى لست خارجي، لا، الخروج بالسيف، الخروج بالكلمة، الخروج باعتقادك. ولهذا ما الفرق بين الخوارج القعدية والخوارج المقاتلة؟ الخوارج القاعدية كما يقول ابن حجر وغيره هم الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون. والحسن بن صالح حذر منه السلف مع أنه كان يرى الخروج ولم يقاتل. فالشيخ اللي بيرى الخروج على الحاكم الظالم ولا يقاتل جالس يبقى من الخوارج القاعدية، لأنك مخالف إجماع المسلمين. ثم كلف نفسك أن تنظر في كتاب صغير زي أصول السنة للمحمد، وهو يقول ومن خرج على المسلم فمبتدع على غير الطريقة. كلف نفسك أن تنظر في أي كتاب من كتب الاعتقاد لماذا تجعل مسألة مسائل الاجتهاد والمسألة مجمع عليها. يبقى إذا نفرق بين مسائل يسعون فيها الخلاف ومسائل يسعون الخلاف. فلو تركت تبديع، اسمع لهذا الضابط، فلو تركت تبديع شيخ خالف في الأصول لازمك ألا تبدع أي مخالف في الأصول. إياك تبدع علي جمعة، إياك تبدع عكرمة، إياك تبدع الجفري، إياك تبدع هؤلاء، لأن عندك حيثية تبديع واحدة أنهم خالفوا في الأصول. حتى لو تقول ده أشعري أصل ده معتزلي، يعني إيه معتزلي؟ يعني خالف السنة في الأصول. طب وأنت شيخك خارجي خالف السنة في الأصول، فلماذا تفرق بين أصل وأصلين؟ فمن لم يبدع مخالف الأصول لزمه ألا يبدع أي أحد خالف الأصول. أذكر مرة جلست مع أحد هؤلاء ممن يتعصب للمشايخ، جلست معه، طب أنت ترى المعتزلة، طب أنت ترى كذا، طب ما علة تضليلك هؤلاء مخالفة أصول، طب أنت ترى أن الخروج وكذا من أصول، قال آه نعم أرى. طيب وترى أن هذا وذاك وكذا خالفوا الأصول، خالفوا ذلك، أي نعم. طيب خلاص إيه، يقول بس الشهادوا لهم مقام ولهم قدر، وهؤلاء دعوا إلى السنة كثيرا، دعوا إلى السنة وخالفوا السنة، والحسن بن صالح كان إيه، والكرابيسي كان إيه، وكان لأقوام أقدار عند أهل العلم، فلما تركوا السنة تركوا. واضح إخواني؟ يبقى لابد من التحكم إلى الضوابط وفهم السلف، ليس إلى عصبيتي أنا أحب شيخا فأجعل له قاعدة خاصة، أنا معكم على السنة بس إلى الشيخ. زي زمان إحنا والإخوان قط وفأر، صح؟ بعد هذا صرنا إحنا والإخوان إيه؟ والسبب أقسم بالله مسجد كنت أنزله شرحت فيه الواسطي وشرحت فيه يمكن جل الملخص الفقهي وشرحت فيه وشرحت كتبا بعد الثورة، أقسم بالله الأخ سمير فين؟ مسجد كان في بلدهم، لوحة عريضة على المسجد، الآن كلنا إخوان. والسبب المشايخ، لأنه إحنا الإخوان والإخوان والإخوان والإخوان، رجال مرحلة، الآن صار كلنا إخوان. طب والأشعرة، الشيخ بيقول أشعرة هذه سنة، سئل عن شعر قالوا هم أهل السنة. سبحان الله، أهل السنة في الإيمان، يبقى احنا أهل بدعة. الأشعرة يرون الإيمان تصديق، أنا أرى الإيمان قول وعمل، إذن أنا المبتدع. ما هو إذا كان الأشعري سنيا أنا مبتدع، لأنه لا يجتمع القول بأن الإيمان تصديق مع القول بأن الإيمان قول لسان اعتقاد لسان عمل جرح. قل يا شيخ بالله عليك، أنا سلفي أمامك أهو، أنا أمامك، أنا طالب زي عبد الله طلبة جالس أمام وأدرسه الآن أن أشعر على سنة، إذن سيذهب عبد الله ويأخذ جميع أقوال الأشعرة على أنها سنة. ولا أقول وإن كنا نخالفهم في الإيمان، وكنا نخالفهم في الصفات، وإن كنا نخالفهم في القدر، وكنا نخالفهم كذا، بس دي مسائل يعني يسعى الأستاذ فيها، يصلح هذا؟ فمعروف الإخوان مبتدعة، ما لي أنا ولا الإخوان؟ التبليغين مبتدعة، ما لي أنا والإخوان؟ جميع الجماعات، الأحزاب والجماعات إحداث في الدين، فرقة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، لست منهم في شيء شيء شيء، لست مع الإخوانية في شيء، لست مع التبليغية في شيء، لست مع القاعدية في شيء. يقول لك أصلهم رجال مرحلة وهيحكموا بالشريعة، يحكم بالشريعة وهو مخالف للشريعة، الإخوان يحكم بالشريعة وهو مخالف للشريعة. إذا كان الإخوان نفسه ريحك لما قال لك مرسي أصلا دستور 23 ده موافق للشريعة أوريدي، لما قالك الخلاف مع النصارى اللي عندنا ما بيقولوش ان الله كذا كذا، الخلاف بيننا وبين النصارى ديناميك، اي شريعة يحكمها؟ طيب ومتى حكم الاخوان بالشريعة؟ طيب ضحك عليكم الاخوان، انتقدتم الاخوان الى اليوم، انتقدتم الاخوان؟ الذي يقول جماعة حماس جماعة سنية لكن المداخلة مبتدعة، جماعة حماس سنية ليه؟ اي سنة عند جماعة حماس؟ لأنهم إخوانيون يبيعون، حماس تبيع على بيعة حسن البنا، الولاء والبراء للإخوان، من أجل هذا صاروا سنيين. حماس تقول الخميني، حركة حماس الابن الروحي الخميني سنية، حماس تشهد لحسن نصر الله بن شهيد وللحوثيين الكفرة بأنهم إخوان الصدق سنية، حماس تشهد لبشار الأسد بن جند الشام سنية، حماس أبادت أمتها لأنها جهدت بلا قدرة وبلا راية سنية، كيف سنية؟ فلو أن قدمنا العواطف في هذا سيضيع الدين. إذا نفرق بالمسائل، نقول هي مسائل اجتهاد فلا إنكار فيها، أنا الآن أبدع شيخ لما بينزل على ركبتين أضلله أو أحذر منه أو أقول لا يؤم في صلاتي، يبقى أنا رجل جاهل، أنا رجل جاهل، لكن لا أصلي وراء خارجي ولا أصلي وراء أشعري. ليس لأن الصلاة لا تصح، الصلاة تصح، الصلاة تصح خلف الخارجي وتصح خلف أشعري، لكنني سأهجر الصلاة خلفه ردعا له، ردعا لهم. النبي ترك الصلاة على قاتل نفسه لأنه لا يجوز الصلاة على قاتل النفس؟ يجوز. النبي قال صلوا على صاحبكم، يعني تجوز الصلاة؟ قال صلوا على صاحبكم، يعني معناه تجوز الصلاة. لكن هو لا يصلي، هو لا يصلي. إذن المنهج السلفي بين الغلو والجفاء، المنهج السلفي بين العواطف وبين التعصب أو الجفاء والتعدي. فلا بد من ضبط هذه المسائل، بارك الله فيكم، ضبط هذه المسائل حتى يعرف الإنسان موقع قدميه، موقع قدميه. نعم. إذن من متى يكون الرجل سلفيا؟ قال أحمد ولا يكون إلا إذا كان في خصاله، هذا البربهاري يقول إذا كان في خصال السنة كله. قال أحمد في الأصول هذه خصال السنة التي من ترك واحدة منها أو خاصة منها لم يكن من أهلها، واحدة منها لم يكن من إيه. العجيب أن هؤلاء طلعوا من أجل الدفاع عن مشايخ صورات. شوف هذا وحيد عبد السلام نسب الخروج إلى 5 من الصحابة وأربعة ألاف تابعي، ورددنا عليه بالأدلة طبعا. 5 من الصحابة كانوا خوارج نسب الخروج إليه، 4000 تابعي نسب إليه منهج الخوارج. وقد قال ابن عباس في الخوارج وهو يناظرهم: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، ما فيكم صحابي. وحديث عليه السلام جعل فيهم 5 من أصحابه: الحسين وابن الزبير وسلمان بن سرد وابن مطيع وهؤلاء، وأربعة ألاف تابعي الجيش اللي قاتل مع سليمان بن سرد. ونحن نطالب وحيد بن عبد السلام بشيء واحد فقط، أن يأتي بقول واحد، أريد قولا لصحابي واحد، بدلا من 5 نريد واحدة، وبدلا من 4000 تابعي نريد واحدة، يعني نريد صحابيا وتابعيا قالوا بجواز الخروج على الحاكم الظالم. كيف والإجماع منقول على عدم الجواز؟ يقول النووي رحمه الله: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. إجماع، كيف يرد الخلاف عن الصحابة؟ نريد قولا واحدا أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. يبقى نريد صحابيا بدلا من 5 ونريد تابعيا بدلا من 4000 تابعي. يبقى لابد من وزن هذه المسائل وإلى ضاع المنهج. لماذا يا إخواني؟ أنت الآن طالب عند الشيخ هذا، ستخرج بمعلومة، ما هي؟ 5 من الصحابة كانوا يرون الخروج على الحاكم الظالم، وأربعة آلاف تابعي كانوا يرون الخروج على الحاكم الظالم، إذن لا إجماع في المسألة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يبقى إذن الطلاب سيتغير اعتقادهم إلى اعتقاد خارجي لا اعتقاد سلف. ومن هنا لما نحذر من الحضور لهؤلاء، يبقى نحذر من خطر دهم ولا مسائل شخصية؟ لا، ليس من شخصية، خطر خطير. تخيل لو انك انت طالب عند الشيخ ده، وانت طالب عند الشيخ اللي قال الأشاعرة أهل سنة، وانت طالب عند اللي قال حماس جماعة سنية، وانت طالب عند اللي قال الصوفي المفسر للقرآن صاحب خواطري قمة وقامة، يبقى كيف سيكون اعتقادك وكيف يكون منهجك؟ لهذا تقديم المنهج على الشخص أولى. ونسأل الله أن يهدي الجميع وأن يرد الجميع الحق رضا جميلا. كم نحزن ونحزن ونحزن إذا حصل مثل هذا التفرق والخروج عن السنة. احنا بنفرح، نفرح ونشتهي، نشتهي الكلام في أحد؟ أخواني ما نشتهي، أقسم بالله هذا الكلام يخرج من بين أضلوعنا لولا وجوب التحذير وجوب البيان، وإلا ستكون الأمة على هذا المناهج، هذه المناهج الباطلة لما تكلمنا. فالله المستعان. هذا بالنسبة لوقت الفجر. نعم. نوف إيه؟ نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه.
تمام. النووي يقول إجماع يكون في محل إيه؟ الإجماع. نعم.
أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب.
هو يقصد هنا الخلاف الإيه؟ القوي المعتبر، اللي هو نسميه مسألة إيه؟ الاجتهاد. نعم.
وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف.
نعم.
إذا لم يلزم منه إسلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر.
تمام. نعم.
قال: ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول فقد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. ثم
نعم. إذا متى يدخل وقت الظهر؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء. يقول ابن عمر: كنا نتحين رضي الله عنهما فإذا زالت الشمس رمينا، دل هذا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس. نعم. إلى المغرب أو إلى الغرب، إذا زالت إلى جهة المغرب فإنه يكون قد دخل وقت الظهر. نعم.
قال: ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء.
يعني ضربت. نعم.
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق،
اللي هو الشفق الأحمر. نعم.
ثم أخر الصبح من الغد، ثم انصرف منها والقائل
حتى انصرف
منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كاد قريبا.
يعني صلى في آخر الوقت حتى يبين لك أول وآخر. نعم.
ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. أخرجه.
نعم.
مسلم.
نعم. والعشاء هنا ورد أن الثلث آخرها، لكن ورد في حديث أخرى أن النصف هو الآخر، وهذا المعتمد. هذا المعتمد أن العشاء إلى منتصف الليل وليس إلى الثلث، إلى منتصف الليل. طب كيف نحسب منتصف الليل وثلث الليل؟ احسب من أول مغرب، المغرب على وقته الساعة كام، والفجر وقته الساعة كام، واقسم هذا على اثنين. يعني الآن مثلا عندنا ستة و، وعندنا الآن مثلا أربعة و، لو افترضنا من ستة إلى أربعة يبقى هذا كام، عشر ساعات، اقسم على اثنين يبقى خمسة، يبقى ستة مع خمسة يبقى 11، يبقى عند الساعة الحادية عشرة ينتهي وقت الايه؟ العشاء. نعم. السنة تأخير العشاء إلى آخر الوقت لو كان الناس يجتمعون، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لما تقوم بصلاة في هذه الساعة. لكن جاء أيضا في الحديث كان النبي إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا تأخر. يبقى حسب الاجتماع والافتراق. نعم. لا، الليل ينتهي بطلوع الفجر. طلوع الفجر النبي قال، الله يقول كل شيء وقت بدنكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر، ويقول ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. نعم. طب نكمل بعد العصر.